يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 51، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف.
كان الحديث في الحلقة الماضية والتي قبلها في ملمح من الملامح العباسية الواضحة في المنهج النجفي الطوسي عموما، وفي مرجعية السيستاني خصوصا. وإنني قد أخذت مرجعية السيستاني ومنهج السيستاني مثالا، القضية لا تخصه لوحده، نحن نتحدث عن منهج يمتد إلى سنة 448 للهجرة، إنها السنة التي أسس فيها الطوسي حوزة النجف. القضية قديمة لا علاقة لها بالسيستاني لوحده. السيستاني مثال في هذا المنهج الطويل عبر قرون الزمان الماضية. وصلت معكم إلى هذه النقطة من أن المنهج السيستاني منهج عباسي، وهناك ملامح واضحة في هذا المنهج، إنها ملامح العباسيين في دولتهم الأولى. أول ملمح من هذه الملامح الفساد الديني، وقد جئتكم بأمثلة واضحة بالوثائق بالفيديوهات كيف أن أئمة الجمعة في كربلاء الذين نصبهم السيستاني، نصبهم حكاما على الناس في كربلاء، لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، صلاتهم باطلة، وصلاة الناس خلفهم هي الأخرى باطلة. هذا كله من الجو السيستاني، وعرضت بين أيديكم مثالا واضحا من العمل الإعلامي الديني، عرضت بين أيديكم مسؤول شعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية محمد الموسوي، ولاحظتم ماذا صدر من، إن كان عبر إذاعة الروضة الحسينية المقدسة أو عبر قناة كربلاء وهو يعلم الحجاج صلاة تشتمل على صيغة تشهد بحسب موازينهم، صيغة ليست صحيحة في لفظها. لا أتحدث عن الشهادة الثالثة، عن ذكرها أو عن عدم ذكرها، أنتم شاهدتم ذلك بأنفسكم. وعرضت لكم ما تحدث به رشيد الحسيني عن البهتان على الآخرين بحسب فتوى الخوئي، كل ذلك على منبر العتبة العلوية. وعرضت لكم فتوى السيستاني في حماية وحراسة الوكلاء الفاسدين. مرت هذه التفاصيل وغيرها، وكل ذلك يحدثنا بشكل واضح عن ملمح الفساد الديني في مؤسسات السيستاني، في مرجعية السيستاني، في منهج السيستاني. الملمح الثاني وهو ملمح عباسي بامتياز، الفساد الأخلاقي. وسأعرض لكم ما أعرض من الوثائق، منها ما يرتبط ببغداد. حكومة المنطقة الخضراء إنها حكومة سيستانية، ومنها ما يرتبط بكربلاء، ومنها ما يرتبط بشتى المواقع والمناطق المختلفة، لكن كل ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بمرجعية السيستاني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر الوسائط. مؤسسات السيستاني في داخل العراق أو في خارج العراق فاسدة فاسدة، وبالوثائق سأعرض لكم ما أتمكن من عرضه في هذه الحلقة. إذن تقدم الكلام في الملمح الأول من الملامح العباسية في المنهج السيستاني، الفساد الديني. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على نماذج ترتبط بالملمح الثاني من ملامح منهج السيستاني العباسي، إنه الفساد الأخلاقي. سأبدأ من هنا، من فائق الشيخ علي وهو يتحدث في الصالة الإعلامية في البرلمان العراقي، يتحدث عن دور الفساد وكيف أن الأحزاب الإسلامية وكيف أن المنظمات الإسلامية التي يمدها بالدعم والحماية السيستاني، لولا السيستاني هؤلاء لن يستمروا في المنطقة الخضراء. لا أريد أن أطيل الحديث عليكم، نشاهد معا هذا الفيديو.
تيجي انت صاير لي على اساس شريف، اليوم انا راح افضحهم وراح ابين الحقيقه شنو اللي صار بالعراق منذ سنوات. اخوان، العراق بي صالات قمار ما موجوده حتى بمونتي كارلو، ويوميا معدل في هاي صالات القمار في اماكن محدده، واذا تريدون اقول لكم وين، بس مو الان على الهواء مباشره، لانه ايضا انا ما اريد احارب الاخرين. وارد هاي الصالات يوميا المعدل، وعدي دراسة، $2 مليون. الأحزاب الإسلامية، خلي أحدد، اللي تمتلك ميليشيات، اللي تمتلك أجهزة وقوات مسلحة، اللي تمتلك إمكانيات هنا بالعراق، وتحديدا خلي أخصه علنا، ماكو لاعب ولا كذا، الشيعية منها طبعا، أتحدث عن البعض، ما قلت كل الأحزاب، ما قلت كل، لا واضح انه انا المن اعني، متقاسمة الاموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات. احد الاحزاب يوميا $500,000 يسلم من قبل هاي صالات القمار، يمول بها ربعه وجماعته، والا هذا الصرف والاستيلاء على ارض العراق وهاي الدعاية الكبيرة، من يجيبون الاموال؟ من $500,000 يوميا؟ نعم عدة وزراء، مستولي مثلا على النفط، يلعب بالدولة العراقية، هذا كله صحيح، بس انا احكي واحد تيجي يومية $500,000، اكو من عندكم واحد يرفضها؟ لا طبعا. هاي اللي متعلقة بصالات القمار اللي قلت ما موجودة لا بمونتي كارلو ولا بلندن ولا حتى بيروت، ما موجودة هيك صالات اللي موجودة الان عندنا بالعراق. الملاهي اللي بيها، تعرفون الملهى منو يعني شنو بي؟ بي بنات وبي متمام، حزب اخر ثاني اسلامي شيعي يحمي الملاهي بالعراق مقابل اموال صاحب الملهى يعطيه اياه. هاي صار اثنين. البارات، انتو شلون تتصورون انه ناس فاتحة البارات والناس تطب وتطلع بالبارات بكيفها؟ هاي يعني احنا دولة سايبة ما عندنا حكومة، فمنو اللي يحميهم؟ يحميهم حزب اسلامي شيعي ثالث، هاي حصته ياخذها من البارات يومية. وإلا شنو التصريح لما يطلع لك فد رئيس كتلة بالعراق وشخصية محترمة، ما اريد انا اتحدث ضده، يقول لك 72 ملهى بالعراق مو رسمي. ما لك هاي الاحصاية؟ احنا نواب واقفين ما عندنا هاي الاحصاية، شلون انت عندك؟ لا، فلازم تفهم بأنه هاي الدولة جاي يسيرها هؤلاء أدعياء الإسلام المزيف، وعايشين على العرق، وعايشين على النساء الساقطات، وعايشين على القمار يتقاضون أموال، وهذا الوضع بالعراق منذ سنين، وعدهم أموال وفلوس. هسه اجوا منعوا العرق، ليش؟ لأنه الخشخاش، انتبه شوية لهاي النقطة، لأن الخشخاش جاي ينزرع بالعراق وتحديدا بالجنوب. الخشخاش شنو؟ اللي يطلعون منه المخدرات. بعد لأنه الحبوب اللي بالملايين جاي تستورد من إيران، فأكو ناس على باب الله يومية يدخل سيارات حبوب ومخدرات للعراق. إذا أنت تشرب عرق وين تدور الحبة والتخدير؟ ما تدور، إذن أنت يومية تدور على العرق، لو تدور على البيرة. ليش قوطية البيرة ببغداد ب1000 دينار، بالبصرة ب5000؟ أسألكم، هاي الـ4000 منو يأخذها؟ يأخذها حزب إسلامي طبعا، لو مو اللياقة والأدب والاحترام، والاحترام للسادة النواب ولمجلس النواب وللشعب العراقي وانتم الحضور، كان حكيت لكم غير حج يعني، بس اتلفظ بس كلمة واحدة اللي هي ما يليق. حتى القوادون في العراق يدفعون اموال لأحزاب اسلامية في الجنوب وبغداد، حتى يعني واحد شلون يحكي ما اعرف. وهذا الشيء نعلم به وندري، وساكتين وتجيني أنت بمجلس النواب الآن بهذا الظرف العصي والصعب واللي قاتل وجاي يقدمون ضحايا الواقفين أمامكم عندهم قوات وعندهم عساكر ويقاتلون. هذا الرجل رجع من الجبهة البارحة صار لا أشهر هناك قاتل. هذا الرجل عنده فرقة من يتوقع أكو عنده جوزيف صلاوة فرقة قاتل دفاعا عن العراق وضد داعش. أكو واحد يتوقع ذولا مقاتلين بهذا الظروف الحساس والحرج التشرع لي هيك قانون استغلية الظروف. لو احنا ما موجودين سعنا ما يتعلق بي احنا امس ثلاثتنا ما موجودين ما يتعلق بي كنت باللجنة القانونية جاي اصيغ الصياغات النهائية لحل مجلس المفوضين للانتخابات وقدمته وراح نقرأه وبإذن الله لان اكو عندنا قضايا هواية مهمة احنا مشغولين بها. تدخل لي فقرة بالاخير مادة بالأخير وتقول لي أحضر السيرادة ليش حتى أنت من تحضره الضرائب تزداد. آخر كلمة أقول لكم يا حتى تعرفون هالأيام واردات العرق والخمر وواردات الملاهي هالأيام اللي أحكي بيها عن وواردات صالات القمار قلت مو مثل قبل 6 أشهر والعام الماضي. العام الماضي كانت مضاعفة لأن فلوس ماكو فقلوا من يمنعوا راح يصير تهريب من يصير تهريب يتحول البطل 100 ضربة في 500 السعر فهو راح يستفيد هو راح يهيمن لأن عنده سلطة عنده قوة عنده ميليشيات عنده سلاح هو اللي راح يجيب لك العرق ويبيع العرق.
هذه التفاصيل التي تحدث عنها فائق الشيخ علي تفاصيل جزئية الذي يجري على أرض الواقع من قبل الإسلاميين ومن قبل الأحزاب الإسلامية والميليشيات الإسلامية الشيعية ما هو الأسوأ والأسوأ والأسوأ وكل ذلك بعلم المرجعية السيستانية لأن الأمر ما عاد خافيا. هذا الفيديو قديم وفائق الشيخ علي أخرجوا من البرلمان والقضية لا تخص فائق الشيخ علي إنما جئت بهذا الفيديو كشاهد على حقيقة موجودة ومتفشية في واقعنا الشيعي العراقي وكل ذلك بترتيب من الأحزاب والمجموعات الإسلامية التي يدعمها ظاهرا وباطنا السيستاني. أنا لا أريد أن أقول من أن السيستاني يريد من الأحزاب أن تفعل هذا الأمر لكن بالنتيجة هو شريك معه هو الذي قدم لهم الدعم كي يكونوا في الحكومة. لنفترض أنه ما كان عالما بحالهم اتضحت حقائقهم فلماذا لا زال مستمرا في دعمهم؟ هذا الكلام الذي يقولونه لكم من أن السيستاني قد اعتزل في بيته وهو لا يلتقي بالسياسيين هذا من الكذب الذي يضحك به على ذقونكم. السيستاني من البداية لا يلتقي بالسياسيين إلا لماما إنه أوكل الأمر بكله إلى ولده محمد رضا ومحمد رضا على تواصل تام وكامل بما يجري في المنطقة الخضراء وفي كل تفاصيلها. هذا الأمر لا يخفى على أي مطلع على الشأن السياسي في العراق. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا كي أنتفع من الوقت. في نفس هذا السياق وفي برنامج جديد بتأريخ 16/11/2020 عبر قناة وطن برنامج في دائرة الخطر لقاء مع رحيم الدراجي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول وهو يتحدث في نفس هذا الاتجاه.
بدي اروح على الكراده المهجوم وهجم. لسمت لياها الان ما يحدث من صالات قمار وفنادق وملاهي وانتشارها بالالاف في بغداد وتحديدا الكراده اذا اريد نحطها بالفوكس. لسمت لياها حرب اجتماعيه
دكتور قصي. الان اللي يحصل بالكراده يعني فد شيء غريب واقع وكانه انه هاي المنطقه مقصوده. بعدين انا سميتها بالحرب الاجتماعيه لان كل ما يدار هو هدفه تفكيك العائله العراقيه.
طيب
والعائله العراقيه قضيه اجتماعيه وهذا بالنتيجه راح يسحف على ابني وابنك وبنتي وبتك ومنو وبيد من بيد ناس ابناء لوادي ليليه بيد ناس صيح نخليهم يتحكمون بمقدراتهم ومقدرات ابناء.
طيب
وراح اشرح لك القضيه ان شاء الله بالتفصيل بما يجي. طبعا الكلام طيب. هذا اللي راح احكي اني مو فقط انا مسؤول عنه، الجميع مسؤول عنه، ماكو واحد يتخلى عن المسؤولية. وسبب اللي راح احكي هو الأداء السياسي لهذه الطبقة السياسية الفاشلة اللي دمرت العراق ودمرت مؤسساته. فإحنا خطابنا موجه للشعب العراقي، هناك قضية اجتماعية خطرة تهدد تفكيك العائلة العراقية.
أمن اجتماع أنا سميتها.
أوكي. فإحنا خطابنا لكم أولا، وخطابنا ثانيا للمرجعية. المرجعية الرشيدة اليوم عندها قدرة وإمكانية أن تنهي كثير من الأمور، تنهي الفساد وتنهي هذا الانحلال الخلقي وتنهي كثير، لأن المرجعية الرشيدة عندها قدرة. وإحنا ما يقولون العراق الآن تتحكم به دول، أنا أكد لك المرجعية الدينية قرارها أقوى من أي دولة داخل العراق.
طيب
زين،
هي حكت كثير عن الأحزاب.
لا يراد شيخنا
وآخر شيء قالت غير
بحصادية. أستاذ دكتور قصي، احنا نريد كلام لا يقبل التأويل. انت تتذكر كل خطوة يسويها يأولوها الأحزاب الفاسدة. نريد كلام واضح المعالم للخلاص يخلصنا من هؤلاء الفاسدين.
هسه خل نسمع زين. هم تسمع ويانا المرجعية الرشيدة.
المشكلة المرجعية
المصايب اللي عندك ايه جايبها وياك.
المرجعية لازم تعرف انه العراق الآن يكاد أن يكون في مهب الريح من وراء هاي الطرقاع. حتى نسمعكم احنا الاهل الكراد، راح تكون كلامنا على اهل الكراد.
جميل، سمعوا اهل الكراد الان.
طبعا اهل الكراد اللي انتخبوا الشمعة باعتبار الشمعة تمثل الاغلبية الشيعية، والكرادة مقطع من الاغلبية الشعبية. اكو عندنا اغلبية سياسية واغلبية شعبية. فالكرادة اغلبية شعبية انطى صوته اللي هو سمته المرجعية اغلى من الذهب. ايش كسبت من هذا الذهب اللي يطتل للناس لا يستحقون؟ زين، الآن منطقة الكرادة دكتور بيها أكثر من 120 ملهى، قاعة دنبلة، بارات، فنادق للدعارة، مراكز مساج للدعارة.
فنادق عندنا للدعارة ببغداد؟
ايه.
ما شاء الله.
هذه القضية دكتور، والمشكلة ايه؟ الكبرى وين موجودة؟ يعني بنص الأهالي، بحيث هاي الدنبلة من تخلص تصير معاركهم وطلقاتهم والملاهي ابطالة القزاز بالشارع بنص البيوت، بصف البيوت، يعني قدام البيوت.
ايش قد بيها تغطية سياسية هاي؟
هسه نجيها دقيقة لا تستعجل.
طيب
زين، هذا الهدف من التركيز على ايجاد هكذا عدد من الملاهي والبارات في الكرادة، انا اعتقد لها اسباب. السبب الاول يردون يدمرون الكرادة. الكرادة انت تعرف الارهاب ايش قد استهدفه،
صح؟
مع ذلك ما قدر يقضي عليها. الآن يردون يدمرون الكرادة بالدعارة، لأن الكرادة هي العمق الحضاري لبغداد. المواطن البغدادي الحقيقي بالكرادة دكتور قصي. زين، الكرادة مركز تجاري،
صح؟
زين،
قلب العاصمة.
الكرادة أنطت ضحايا وشهداء، يعني ما أقول لك بقية المناطق ما أنطت، بس هم أنطوا وما حد قدم.
أكبر جريمة والمجمع الليث.
هذه أولا تدمير أهل الكرادة. ثانيا تدمير الشباب. انت تعرف تدمير الشباب مو بس خاص باهل الكرادة، بكل العراق. انت تعرف اليوم بلد بدون شباب منتج ما يسوى له شيء. فهذول راح يدمرون شبابنا اللي هم عمود البلد، اللي هم بنات البلد، وهم حماة البلد، وهم مستقبل البلد. فاحنا باي منطق نقبل ان يوجد عدد بهذا المستوى من الملاهي والبارات ومراكز الدعارة لتدمير شباب العراق؟
انا ما عندي تعليق، اقول للرحيم الدراجي أنت توجه الخطاب للمرجعية أقول له عود أقبض من دواش. ونذهب إلى الفيديو الثاني.
وحدة وحدة أنت قلت لي 120 بين ملها ودمبلة وفندق ذني بس بالكرادة؟
بس بالكرادة
هذا الرقم؟
إيه وبنص البيوت بالشوارع بالأزقة.
هسه بدي لي بالملاهي والدمبلة إيش قلت؟
عندنا الملاهي والدمبلة الآن أكو فت قضية أريد أذكر لك بيها. أنا ما عندي إحصائية بس أنا حاصين كلهن يعني تقريبا. شوف هاي الملهى والدمبلة اللي هو الآن عبارة عن هرج مرج بسط العوائل، والله العوائل فد محرجة الكرادية بشكل مو طبيعي دكتور. تدري كل موقع من هذني يدفع يوميا 500 دولار لحمايته.
500 دولار؟
500 دولار.
شنو هاي من الداخلية؟ منو يحموه؟ من يحمي؟
هسه هو السؤال هذا، احنا شريط
500 دولار؟
500 دولار هذا الملهى الملهى
والدمبلة 120 مكان.
لا لا على كيفك، من 120 مو بس ملهى ودمبلة، الان بس ملهى ودمبلة،
بس ملهى ودمبلة
هاي 500 دولار.
يحمون دولة 500 دولار
اللي يحموهم.
زين
زين احنا نريد الان الناشد وزير الداخلية والناشد الاستخبارات الاتحادية والناشد الشرطة والامن الوطني والامن السياحي، نقول لهم عمي ما تقولون هاي 500 يومية لمن تروح؟ ما تشوفون اياهم يدرون عليهم؟
جوز يطلع واحد يقول لك الخزينة العامة للدولة.
زين عشرين ها
زين
زين. فاحنا يعني الناشد وزير الداخلية يشغل مجساته على هاي الطرقاع الطحية.
هي بس تقول لي تدفع هاي 500 الجهة أمنية؟
لا حكومية؟ ما أنا ما أقدر أحدد، بس بالنتيجة أكو جهة تحميها تعطيها 500 دولار يوميا عمولها، علما إنه هاي الملاهي الدكتور قصي مرخصة من الدولة بعضها
صح.
وبعضها غير مرخص. أنا أريد أسأل سؤال، هذا اللي يرخص مواقع بهذا المستوى يقدر يرخص بباب بيته هيجي؟
راح يقول لك دولة وديمقراطية.
شاب افتح باب بيتكم، انت افتح باب العوائل الكريمة او حددوا مكان وطلعوا برا. شنو جايب بنص العوائل؟
هو من اللي يعطي موافقات لفتح الملاهي يعطيها اجازات؟
المحافظة،
محافظة بغداد.
اي
اها
زين. وقسم شنو هو؟ قسم ما مجاز اصلا، ما حد له علاقة به، افتح واطلع قبر.
اي مو مسنودين؟
فوضى.
مسنودين؟
طبعا.
اي
رحيم الدراجي يتساءل عن الجهات التي تأخذ الأموال لأجل حماية وحراسة هذه الملاهي ودور الفساد. الجواب كان عند فائق الشيخ علي، ورحيم الدراجي يعرف ذلك مفصلا، لكنه لا يريد أن يحرج نفسه ولا يريد أن يعرض نفسه للمخاطر، وهذا من حق الرجل. القضية واضحة جدا، إنها الأحزاب الدينية الشيعية التي تسبح في أجواء المرجعية السيستانية. قطعا ستقولون من أنك ترمي بكل شيء على السيستاني. نعم أنا أرمي بكل شيء على السيستاني، لأنه هو الذي يقف وراء هؤلاء. أنا لا أقول من أن السيستاني هو الذي يقول لهم اذهبوا وخذوا الأموال من دور الفساد هذه وقدموا الحماية لها، أبدا أنا لا أقول بهذا، هذه قضية واضحة. أنا أقول من أن كل شيء يرتبط بمرجعية السيستاني. نحن هكذا علمنا أهل البيت صلوات الله عليهم، من أن كل شيء حدث بعد السقيفة فهو في أعناق أصحاب السقيفة. ما من جدار هدم، ما من محجمة دم سفكت، ما من عرض هتك، إلى كل ما جرى من بعد السقيفة وإلى ظهور إمام زماننا بل إلى يوم القيامة، كل ذلك في أعناق أصحاب السقيفة. لماذا؟ لأنهم هم السبب والجميع يعلقون شرعيتهم من السلاطين والملوك الذين جاءوا من بعدهم، يعلقون شرعيتهم على شرعية السقيفة. الحكاية هكذا، الأمر هو هو، لماذا يجري هنا ولا يجري هنا؟ بإمكان السيستاني أن يصدر بيانا يتبرأ فيه من هذه الأحزاب، لكنه لا يستطيع ذلك، لأن هذه الأحزاب ستكشف فساد مرجعيته، فساد أولاده وأصهاره ووكلائه. الجميع مشتركون في جريمة الفساد. أنا لا أتحدث عن هذه الجزئية من الفساد. ما يطرح في هذه الفيديوهات يمثل جانبا من الفساد الأخلاقي. من خلال المعطيات القادمة ستعرفون أن الفساد الأخلاقي موجود في الدوائر القريبة جدا من السيستاني، وكل ذلك بالوثائق، بالفيديوهات وبالتسجيلات الصوتية، بالوثائق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث.
أوقف عليك. وين هاي الفنادق اللي صايرة على حكايتك؟
خلينا
فنادق دعارة، وذني يوميات أسبوعيات يشتغلن
يا هنا
ذني الفنادق.
لا يوميا، وين عندهم أسبوعية؟
يوميا.
هسه نجي صالات القمار.
أي
اليوم ببغداد هناك فنادق وقاعات بالكرادة مثل يس فنادق. هسه نجيها
زين،
عندك فندق برج بغداد، هذا الفندق يوميا بالميت ميت دكتور قصي.
أي
اللعب مالته والش اسمه الفره والكذا فد مليون دولار، هذا يطبق ويطلع بغير مكان.
جمعه الروليت
زين
زين.
وصل الامر بهاي الفنادق، خلي يسمع، خلي يسمعون الشرفاء اللي يقولون احنا وطنيين وتهمنا، تهمنا مو بس سياده العراق، يهمنا امن العراق الاخلاقي والاجتماعي. خل تسمع المرجعيه اليوم بهذه المستنقعات وبهذه القاعات القمار هنالك رهن للزوجات.
شلون هاي خطيره؟
رهن والله دكتور.
لا خطيره شنو يعني؟
يرهن زوجته دكتور حتى يلعب قمار من قد الافلاس، لان هذا القمار مدمر بالنتيجه، شيطان. وصل مرحله الناس ترهن زوجاتها حتى تكمل اللعبه.
الله اكبر.
الله ينتقم على اللي يقبل بيها وساكت عنها ويعرفوها كل الزين. أنا ما جايب شيء من جيبي، أنا جايبها من شاهد.
وصل الحال، أيه؟
وصل الحال
يرهن شرفه وزوجته في قاعات القمار في بغداد.
هذا شنو سببه؟ هذا سببه عصابات الروليات اللي العراق ما متعهدها حتى بزمن لا الملكية ولا النظام السابق ولا بأتعس نظام، ما عاهدين هاي اللعبات. الآن احنا عندنا عصابات أوصلت العراقيين لهذه المرحلة.
المافيات العصابات،
ليش هذا السكوت عنهم يا دكتور؟
من وراهم؟ من وراهم
السكوت عنهم؟ ليش
سكوت عنهم؟ هي الحكومي والمؤسسات.
هسه اضرب لك مثال
حلو. لا فندق برج بغداد بعد شو عندك؟
هذا فندق سبع، فندق بغداد الدولي، فندق عشتار، فندق ايقال. هذه فنادق للجريمة، هذه فنادق لتحطيم الاسم العراقي.
صالات قمار،
كلها صالات قمار
يومي هذا.
فاني اريد يعني فعلا يعني اناشد من تقولون العراق بلد الحضارات وبلد الأئمة والمعصومين، أنتم اللي تقولون تقبلون هذا يصير بالبلد؟ هسه تبادل زوجات عندنا، مخدرات عندنا، سرقة أموال عندنا، قتل عندنا، انتحار عندنا. الناشد منو يخلصنا من هذا الموضوع؟ يعني إلى متى هذا السكوت؟
ليش ساكت المؤسسات الحكومية عن هذا؟
يعني معقولة أمرنا يصير بيد أبناء اللوادي الليلية وابناء الليالي الحمراء؟ معقولة وصلنا لهاي المرحلة؟ زين، وهاي بغداد المستنصرية توصل بهاي المرحلة، وهاي كرادة اللي هي عنوان، زين، من يقولون احنا اتباع اهل البيت، هيك هم. ليش هذا السكوت؟ ليش اهل الكرادة؟ ليش مستسلمين؟
بهاي الفنادق مليون دولار اللعب يومية؟
والله أنا ما عندي شيء، بس أقول اللهم انتقم منهم.
بس قل لي مليون دولار؟
وانتقم ممن مكنهم.
جميل، بس قل لي.
وانتقم ممن لديه القدرة ولا يفعل شيء.
يا رحيم الدراجي، الذين مكنوهم ربعنا، والذين يحمونهم ربعنا، والقادرين على الوقوف أمام هذا الفساد ربعنا، وكل ذلك مرده إلى مرجعية السيستاني. القضية واضحة، إذا كان الفساد ينتشر في عتباتنا المقدسة، لا أتحدث عن مديننا المقدسة، الفساد ينتشر في العتبة الحسينية نفسها، وفي العتبة العباسية نفسها، وفي العتبة العلوية نفسها، الفساد ينتشر في هذه النقاط. شاهدتم الفيديو الثالث، سأذهب بكم إلى شيخ القوادين حمزة الشمري، القواد الذي باركته مرجعية النجف، باركته العمائم النجفية، إنه شيخ القوادين في بغداد ومن أشهر القوادين في العراق، حمزة الشمري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، فيديو سكاي بريس.
الشهداء، الحشد، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف الأشرف.
ومن سكاي بريس إلى بي بي سي عربي.
هذا هو فندق فلسطين الدولي في بغداد. هذا الفندق فيه تم اعتقال أكبر زعيم مافيا في العراق والقول للحكومة العراقية ضمن حملة وصفت بالأكبر في تاريخ البلاد ضد مافيات الرولت والقمار والدعارة وتجار المخدرات. الزعيم المعتقل هو هذا الشخص حجي حمزة الشمري، والذي يقال إنه كان يسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال. هذه صورة أثناء اعتقال حمزة مع أشخاص آخرين في فندق فلسطين. الحملة قامت بها مديرية أمن الحشد الشعبي في أماكن متفرقة، وقالت في بيان لها إنها كانت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وإلى جانب حمزة الشمري، قالت المديرية إنها اعتقلت 25 آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة، وإنهم ورطوا الشباب بتعاطي المخدرات والقمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا. وأضافت أنه تم تسليم المطلوبين مع ما تم مصادرته من مواد مخدرة إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء. أثار توقيت الحملة استغراب بعض العراقيين، فحمزة معروف منذ سنوات على أنه رجل أعمال في المجال السياحي، وكان له لقاءات مع سياسيين ورجال دين. مثلا هذه الصورة التي نشرها على صفحته في السابق، يقول إنه التقى بمكتب المرجع الشيعي محمد طاهر الخاقاني، وصالح الطاهي أهداه سيف الإمام علي ذو الفقار كما يظهر في هذه الصورة. وفي هذه الصورة تكرمه حنان الفتلاوي النائبة السابقة في البرلمان ورئيسة حركة إرادة، ها هي هنا تقف مبتسمة في هذه الصورة. وبحسب الإعلام المحلي كان حمزة معروفا للجهات الأمنية، لكنها لم تكن تستطع أن تعتقله لارتباطه ببعض فصائل الحشد الشعبي. علق العراقيون مشاهدين على اعتقال حج حمزة على وسائل التواصل، هذه بعض من التعليقات. سرهنج يقول لقبه حجي لأنه راي للحج واسمه حمزة تيمنا باسم الإمام حمزة والمهنة نعوذ بالله. عبد الخالق كريم، صالات رولات حج حمزة واحدة من أكبر منافذ تبييض وتهريب الأموال، لهذا سيجتهد الكثير من الساسة واللصوص في الدفاع عنه. مريم محمد تغرد، السؤال المهم، هل بدأت حرب المافيات والتصفيات بين المتصدرين والمتنافسين على احتكار هذه التجارة؟ ولمن ستكون خلافة حج حمزة في قيادة هذه التجارة؟ عادل يتساءل ويقول كان الأجدر بالأجهزة الأمنية انتظار عودة الحجاج وبعدها يعتقلون الحج حمزة لأن أغلب أصدقاء هناك. يقول متابعون مشاهدين للشأن العراقي إن اعتقال حج حمزة جاء بضغط من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري. البعض الآخر ربطه بعملية هروب 15 سجينا متهمين بالاتجار بالمخدرات من سجن القناة في بغداد قبل أيام، وقالوا إن رفاقا لحمزة كانوا بين الهاربين وإن هو من دبر عملية التهريب بالتنسيق مع جهات أخرى.
ومن بي بي سي عربي إلى أن آر تي عربية.
طبعا أنا هو يقول ينتمي للأحزاب، أنا الشرف إذا أنتمي للأحزاب الدينية اللي هي المقدسة. أنا أولا أدعم أولاد الشهداء الحشد الأجلاء، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف الأشرف لكوني أنا أدعم الجرحى والشهداء وعوائلهم بالفلوس والمال، واللي ما عنده بيت أنا أروح أبني له بيت، ويمكن إذا والله العظيم يمكن إذا أكو كاميرا بالشارع كل العالم تتوجه تحكي والسولف بهاي المرة.
مباركة المرجعية للقوادين، ماذا تقولون أنتم؟ هذه حقائق، هذه المعلومات حقيقية، ولو لم أكن متأكدا من صحتها ما عرضتها لكم. هناك الكثير من المعلومات تحت يدي، لكنني لا أضعها بين أيديكم لأنني لست متأكدا منها. هذا هو شيخ القوادين الذي تباركه المرجعية وتدعمه العمائم النجفية. هل هناك من فساد أخلاقي أوضح من هذه الصورة التي بين أيديكم؟ تحضرني حكاية وهي حقيقية وصاحبها حي يرزق في كربلاء. أسير عراقي خرج مع التوابين من معسكرات الأسر في إيران، والتوابون هم المادة الرئيسة التي شكلت ما يسمى بفيلق بدر في إيران، وسميت بعد ذلك بمنظمة بدر في العراق بعد سقوط النظام الصدامي. الذي أتحدث عنه كما قلت كان أسيرا، صار توابا مع التوابين، انتظم في فيلق بدر ورجع إلى العراق بعد سقوط النظام الصدامي المجرم. فهو ينتسب انتسابا عسكريا إلى فيلق بدر، إلى منظمة بدر، ولذا تم تعيينه في بادئ الأمر مع مجموعة من رفاقه أن يكونوا حراسا يرافقون الزوار الإيرانيين القادمين من إيران إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة. فهذا الشخص مع مجموعة من رفاقه يرافقون جموع الإيرانيين الذين يأتون لزيارة العتبات المقدسة في العراق، يرافقونهم من النقاط الحدودية باعتبار الأوضاع الأمنية السيئة التي كانت في السنوات الأولى بعد سقوط النظام الصدامي في العراق. هذه قضية الفساد وقضية الملاهي ليست جديدة على أي حال. فصاحبنا هذا وهو رجل كبير السن، لحيته بيضاء، صاحبنا هذا هو أسن مني، هو أكبر سنا مني، كان يعمل حارسا مرافقا للزوار الإيرانيين. بعد ذلك تم نقله، بالنتيجة هو منتسب إلى منظمة عسكرية، فجاءته الأوامر أن يلتحق بعمله الجديد. ذهب إلى بغداد إلى مركز المجلس الأعلى، باعتبار أن منظمة بدر كانت تابعة للمجلس الأعلى آنذاك في السنوات الأولى بعد سقوط النظام الصدامي. ذهب إلى منطقة الجادرية حيث هناك مركز للمجلس الأعلى، وبحسب ما ينقل هو التقى بأحد المسؤولين يعرف بأبو إسلام. أبو إسلام قال له من أن عملك ليس هنا، لأن صاحبنا كان يتصور أن عمله سيكون هنا في هذا المركز، في مركز المجلس الأعلى في منطقة الجادرية. أبو إسلام أحد المسؤولين هناك قال له إن عملك ليس هنا، الشباب سيخبرونك. ربما كان محرجا أبو إسلام هذا من إخبار صاحبنا. سأل الشباب الموجودين، قالوا له إن عملك أن تقوم بحراسة بعض القاعات التي تقام فيها المناسبات، يتجمع فيها الناس لإقامة المناسبات، وشخصوا له المكان في الكرادة في نفس المنطقة التي كان يتحدث عنها رحيم الدراجي. هو يقول فأنا ذهبت بحسب ما أمروني أن أكون حارسا لتلك القاعات، البنايات التي هي أمكنة تقام فيها المناسبات. قطعا لابد من أنه أخذ كتابا، أخذ ورقة رسمية. يقول كنت مستعدا بلباسي العسكري ومسدسي وسلاحي وتوجهت إلى الكرادة، ووصل إلى المكان الذي سيشتغل فيه حارسا، ويبدو من الاستعلامات من بعض المسؤولين شخصوا له المكان الذي يقف به عند البوابة. فوقف صاحبنا هذا حارسا عند البوابة، كل ما في ذهنه أنه يقوم بحراسة بناية أو مجموعة قاعات تحيا فيها مناسبات جماهيرية مثلا. الرجل يقول: استغربت سيارات داخلة سيارات خارجة، لأنه كان واقفا عند البوابة والمكان لم يكن قريبا ولم تصل الأصوات إلى أذني، لكنه يقول سيارات فارهة حديثة، سيارات فخمة، سيارات تنبئ أن الذين في داخلها من أصحاب الجيوب المنتفخة بالأموال. على أي حال، سيارات داخلة سيارات خارجة، بعد ذلك نساء لباسها مكياجها مظهرها يثير التساؤل، نساء داخلة نساء خارجة. لم يكن أحد من المسؤولين قريبا من كي يسأله، سأل بعض الشباب في المنطقة، قال لهم: عمي هاي البناية شنو؟ قالوا: لا أنت ما تدري. قال: لا والله ما أدري، أنا عينوني اليوم حارس. قالوا له: حارس بالمكان وما تدري أنت وين حارس؟ قال لهم: والله ما أدري، سلموني الأمر من المجلس الأعلى وجيت هنا، وأنا من فيلق بدر. قالوا له: عمي هذا ملها، هذه مكحب، أنا مكان مال قواد، وذن النسوان اللي طابات وطالع هذا نكحاب، ذن نكحاب العواهر اللي يشتغلن بهذا المكان. يا عدلوا بدلوا صدق كذب؟ قالوا له: سل الناس جميعا، القضية هي هذه، هذا مقودة وأرسلوك حارسا للكحاب. الرجل يقول: الرجل لا زال حيا موجود في كربلاء، وأخوه شخص معروف في كربلاء، وهم يملكون فندقا في كربلاء، وأخوه من أصحاب الأموال، شخص معروف ولا زال على قيد الحياة. يقول: رجعت إلى الجادرية وقلت لهم: ما هذا؟ يعني بعد أن شابت لحيتي تخلوني حارس للكحاب للملاهي وللقوادة؟ وين الجهاد؟ هسه على الأقل كنا نحرس الزوار الإيرانيين يجون لزيارة الحسين، الجهاد وين صار؟ يقول: قالوا لي والله هذه أوامر سماحة السيد. من هو؟ عبد العزيز الحكيم، كان حيا، هذه أوامر سماحة السيد وما عندنا قرار آخر، هذا هو العمل المنوط بك. يقول: فأنا قدمت استقالتي ودرت وجهي ورجعت لأهلي. بعدين هم سووا له تقاعد، أرسلوا عليه وسووا له تقاعد. أقصد أن القضية ليست جديدة، هذه قضية موجودة منذ بداية تشكيل الحكومة في المنطقة الخضراء، وعبد العزيز الحكيم من الشخصيات القريبة من السيستاني. القضية ليست خاصة بعبد العزيز الحكيم أو بغيره، المشكلة كبيرة. هذا هو واقع الفساد الأخلاقي. وبالمناسبة حينما كنا في زمن المعارضة كان الفساد منتشرا في وسط هذه الأحزاب. الحكاية ليست جديدة. إذا ما سنح لي الوقت فإنني سأحدثكم عن تاريخ المعارضة الشيعية وعن الفساد الذي كان ينخرها نخرا بكل أشكاله. القضية ما هي جديدة، لكننا نتحدث في سياق الموضوع الذي تتناوله حلقات هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. وإلى بائعة الخمور عبر أن آر تي عربية.
تجار الممنوعات واحد يعرف الثاني، واتضح أن موضوع الحصول عليه بالتليفون هي مرحلة متقدمة جدا. يعني بعد ما تصير معني
زحمة من الاتحاد هنا قادم. أنا حبيبي تعشل الغرب دي خليت
هاي سواقنا ما جبت شو بزمة تقر
جيبي لي ربعين
ربعين
بس كيل ربعين جيبي وين
بسرعة سير بس ربعين العشرة كلها جايين على ربعين
مو بس سوق فين
غير موجود استادران استادران
أنا مارتي موجود
أني
حشيش
أكو حشيش
ها
حشيش
حشيش شني
كريستال كريستال من الأخير أدنى بالأخير
ما يجي الحسين ميت بالحسين
ماكو والله
وين حس
ما تحصل لك صار حاطب بشر
لا تخافوا
لا والقرآن ماكو نبس شرب
جيب لنا ربعين جيب لنا ربعين
ربعين
أي
بخان سيار ما
بس استعجلي ها من كندا جاي وين
ها انا
رحت جيت هذه جيت على واحد ترى يسوق ترى رحم الله والديك رحم الله والديك
حبايب
وارد على
قبل.
ما قالته هذه المرأة لسائق السيارة هاي العشيرة كلها على ربعين جايين باعتبار أن السيارة كان فيها عدد من الركاب ربما غير العراقيين ممن يشاهدون هذا البرنامج لا يعرفون هذا المصطلح ربعين. زجاجة الخمر الكاملة بقياس معين، الزجاجة الكبيرة ربعها يقال له ربع، ويعبأ في زجاجات صغيرة، فحينما طلب منها ربعين يعني زجاجتين صغيرتين من الخمر، ما طلب النوع الكبير من زجاجات الخمر، هذا هو المراد. هذا في الشارع الشيعي العراقي، وفي الشارع العراقي عموما. ولكن ماذا تقولون إذا كان الكلام عن الخمور في أجواء العتبة الحسينية في كربلاء مع حيدر محمد هادي، والذي هو مراسل لقناة الحرة في كربلاء، مع هذا الفيديو؟ أتمنى عليكم أن تنتبهوا لما يقوله عن علاقة العتبة الحسينية بالخمور وبالفساد، وحيدر محمد هادي شخص معروف إعلامي مراسل لقناة الحرة، وهذا الفيديو موجود على الشبكة العنكبوتية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
طبعا صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. البارحة كان لكم مناشدة احد الاخوة احد الافروع الموجودة في باب الخان بالاتجاه، حتى ما ندى الفرع الى مركزت في الصورة، الاخوة نادى اللون عليه جز مناشدة يقول انه دراجات مال جماعة الله، جماعة امون، جماعة العتبة، انه خالين دراجات. للأسف التعليقاتهم والإفشار مالتهم مال واحد مو يجدهم بالعتبة، مال واحد إذا يشتغل بالملهى أحسن له، إفشار وغلط. ولا تقول إنه طبعا المشكلة كوبيهم أعرفهم يعني منتسب يدهم بالعتبة، وبعد شيء راح يجي محرم ويلبس أسود ويلطم، هذا مو نجل منتسبين العتبة اللي هم على أساس إنه من المفترض إنه يقتدون ويمثلون أخلاق الإمام الحسين. الدراجات اللي كانت في الفرع موجودة بهذا المكان، أحد الأهالي دزديها موجود الرقم مالته، وفعلا من رحت شفت لقيت أنه فعلا أكو دراجات تضايق الناس. أنا بس أتعجب على هذا الحجم الغلط والإفشار اللي يمتلكه على أساس أنه هو منتسب بالعتبة، إذا في مكان مقدس مثل ما يقولون شلون اختاره وخلاه بهذا المكان. القضية المهمة أنه شنو الحقد هذا؟ يعني أنا مجرد ما فتحت بث مباشر على مود البسطات اللي فلشوهم ورادوا يقطعوا رزقهم من قلبة الدنيا، حسابات وهمية. الترجال عيب تختل ورا حساب مال مرة. شوف هذا نموذج واحد، يعني شوف هاي الدرجات الموجودة كلها مال المنتسبين، يعني ما أتبلى من عندي. وإذا أنا يعني بين منشور نزل على العتبة شغلة العرق اللي طببتوه، بالسيطرات هم كذب. أنا من أنزل أخبار عليكم هم كذب، طببت المشروب بسيارات العتبة هم كذب. ليش خلون الواحد يطلع من دينه ويحكي؟ أنا بحياتي ما صاير بهاي الطريقة أحكي. ليش خلون الواحد يطلع إنه من دينه ويطلع سوالفكم خيساتكم كلها؟ الشاب اللي كتلتوه بطلقات وبرصاص حي وشمرتوه هم كذب؟ هاي السوالف كلها بدي أحكي عليها كذب؟ خلي يطلع واحد يسمسون، أنا موجود هنا يمهم هاي العتبة، هاي هم كلهم يسمعوني. خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب، انه انتم ما طببتوا مشروب بالعتبه، هاي مشاريعكم اللي تبقون بيها، اللي اكو بيكم منتسبين يدورون نسوان ونعرفهم حق المعرفه. كلكم نعرفكم واحد واحد. لسه أنا واقف هالغلط والإفشار على أمي وعلى أختي وإفشار ماله والإفشار ماله والإفشار ماله داعي. لسه أنا موجود لسه هنا يمكم. خلي الرجال عنده جرأة وشجاعة ويصير أخو خيته وأم حافظته، خلي يطلع يقول لي هذا الحكي غلط. أنا لسه موجود هنا يمكم. خلي يطلع منتسب مسؤول من العتبة، خلي يقول هذا الحكي كذب. سوالفكم كلها تافهة، البوق مالكم كلها عرفة واحد واحد. خلي يطلع واحد كذب. موضوع الدراجات، هذا موضوع الدراجات، هاي دراجات ارباح اللي كانوا يقولون كذب، وهاي دراجات مال الاهالي كلها مال المنتسبين. شوفوا الزهايا، هاي قسم الشؤون الفكريه ما اعرف شنو، هذا مال عتبه، هذا الفرع كله بيشوف، هذا كل الفرع كله مش هاي كله مال عتبه، كل هاي دراجات مال عتبه. خلي يطلع واحد يقول هاي الدراجات مو مال عتبه. شور اللي بيتجاوزون وتغلطون تقولون كذب، هذا الفرع كله بدراجات مال عتبه. اطلع لك اثنين ثلاثه جزء اكو واحد عنده محل او غيره. هالتهجم والفشار ليش؟ هالغلط ليش؟ انت رجال بيك حظ، انا موجود بالشارع، انا موجود هنا بالشارع ما طاير، موجود يوميا اطب واطلع واروح، ليش هالغلط هذا؟ شنو هالكذب هذا؟ يا يوم انا نزلت خبر عليكم كذب، موضوع الاراضي، موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات، لو هذا الولد الشاب اللي قتلتوه غزوان الله يرحمه وغيره وغيره، سوالفكم كلنا نعرفها، ليش تغلطون؟ المشكلة كلكم أعرفكم، مستاني دا أحكي ودا يسمعوني هم زين. فنا من عندهم رجال يطلع يقول التشدابة وفتفشي، فنا يعني رجال من عندهم يطلع ولكم عيب استحوا. إذا تداوم بالعتبة وداوم مكان مقدس وتتلفظ بهاي الأساليب اللي ابن الملهى حاجة ابن الملهى إنه ما يحكي بيها، تداوم مكان مقدس، تداوم مكان بحظ، ليش الغلط والإفشار؟ مستاني جاي وحدي، لا وياي مجموعة ولا هاي، أنا وحدي دا أحكي وياهم، ليش الغلط هذا؟ ليش الافشار هذا؟ شنو السب هذا؟ انا ما راح تفشي من عندي، مجرد واحد دز لي صوره بيها مناشده نزلتها، ما كفرت عمي، ما كفرت منشور نزلته، قالوا احنا الصوره موجوده ورقم الولد موجود، بس قال انا اخاف من هذول الافه، اخاف من هذول العدوم ميليشيات، اخاف. ليش تغلطون؟ انا في يوم غلطت على واحد، انا دا انتقد مثل الاوادم، غلط لا تغلط. هاي البسطات تعرف تروح البسطات، اكو بسطة لي يعني، يعني انا ابتليت عبن فلشوا على البسطات وقفت وياهم قلت هذول على باب الله لا حد ليك تعرسكم وكفرت. اقول لكم شغله واحده، انه انا ما ابطل ما اقول منظوميه الناس ما ابطلها، باقي مستمر وما اخاف. فيسبوك ما اخاف، بس هاي الفيديو انا اضطريت انه اسويه، هذول الزبالي اللي يغلطون، اجل الله السامع، وحش اللي بده يشوف البث المباشر وده يشوف هذا الموجود، اجل الله السامع. هذول الناس يعني حتى يعني ما اعرف شلون اوصفهم، يعني انت تداوم بالعتب ولك بابا عيب تغلط، هذا مسؤولك وممثل المرجعيه مالتك ما علمك انه عيب تغلط؟ انت تداوم مكان مقدس عيب تفشر افشار ويعني وعفاض؟ ما أعرف. أتمنى الأمين العام ممثل المرجعية مالتكم يباوع ويجي حتى أقول له هذول الأشخاص من هم اللي يفشرون، وأقول له أنه المناشدة وصلت على مدى الدراجات. شوف هذا المكان أستاني أخوة ما تشذبت، أنا اتصلت أجينا حتى راويكم الصورة الحقيقية، هذا كلها مؤسسات مال عتبة، كلها دراجات مال عتبة، ومع ذلك أنا ما له علاقة، مو طرف بالموضوع. وصلتني مناشدة أزيتها، ليش الغلط هذا؟ شنو التجربة هذا؟ أنا لسه موجود، لسه أريد واحد من عندهم رجال يطلع من هذول اللي رباحة غلطة وفشرة وتجاوزة، أريد واحد من عندهم يطلع يقول التبيك حط تعال، كلهم تافهين وذيول ولوقية ومنافقين، لأن اللي يقطع رزق الناس بهاي الطريقة شنو هذا؟
المعلومات التي تحدث بها عن الخمور والفساد، هذه القضايا يعرفها الكثير من الكربلائيين، وجلسات شرب الخمور في البساتين من نفس المسؤولين والمشتغلين في هذه العتبات، هذه قضايا يعرفها الكربلائيون. أنا ما جئت بكلام من عندي، هذه الوثائق بين أيديكم، هل تستطيعون أن تكذبوها؟ ربما يخرج شخص منكم يكذب هذه المعلومات لأجل أن تخدعوا أتباعكم، لكن الآخرين ممن لا يتابعونكم ولا يتبعونكم يعرفون كذبكم ويعرفون الفساد الذي يجري في أجواء العتبة الحسينية والعتبة العباسية وفي سائر العتبات الأخرى، إنما أركز على العتبة الحسينية لأنها مقر حكومة السيستاني في كربلاء. السيستاني لم يضع مقر حكومته في النجف، أتحدث عن حكومته الدينية، حكومة السيستاني الدنيوية في المنطقة الخضراء، أما الحكومة الدينية هي في كربلاء ومقرها في العتبة الحسينية. وهذا الأمر لا يخفى على الناس، على الأقل لا يخفى على المطلعين على تفاصيل ما يجري في كواليس الحكم في العراق. مؤسسة الكوثر في مدينة لاهاي في هولندا مؤسسة تابعة للسيستاني، وهي تحت إشراف صهره مرتضى الكشميري سنوات، وهي تؤجر للحفلات الراقصة الماجنة سنوات، والسيستاني على علم بذلك، وأوصلوا الفيديو المعروف الذي سجل عن حفلة راقصة في داخل مؤسسة الكوثر في أيام شهادة الزهراء. كانت الأيام الفاطمية كهذه الأيام، وقد علقوا اليافطات السوداء في المؤسسة، لكن حينما جاء موعد تأجيرها لحفلة الراقصة رفعوا اليافطات السوداء ونسوا يافطة واحدة مكتوب عليها اسم الزهراء، يمكنكم أن تشاهدوا ذلك في الفيديو، اليافطة موجودة والحفلة الراقصة الماجنة مشتغلة، مؤسسة الكوثر، العراقيون الشيعة وفي أجواء المتدينين يعرفون هذه الحقيقة. متى توقف إيجارها بعد أن استمر لعدة سنوات؟ بعد أن فضحتها على الإنترنت في برامجي وعلى الفضائيات، بعد أن فضحتها يبدو أنهم توقفوا، لكن السيستاني كان على علم بالأمر وكان الحال جاريا ومستمرا وما فعل شيئا، وكذلك ولده محمد رضا، وهذه القضايا فيها شهود. ما هو الفساد الأخلاقي موجود في كل مؤسسات السيستاني، هذه مؤسسة قريبة من مؤسسة دينية، مؤسسة الكوثر يشرف عليها صهره مرتضى الكشميري الذي نصبه أميرا على الشيعة في بلاد الغرب، السيستاني نصبه. رجاء أن اعرضوا لنا مجموعة من الصور التي التقطت في أجواء هذه المؤسسة. هذه الصورة الأولى لمؤسسة الكوثر السيستانية. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الصورة السادسة، الصورة السابعة، الصورة الثامنة. هذه هي اليافطة التي كتب عليها اسم الزهراء صلوات الله عليها، وقد وضعنا سهما أسود يشير إليها لأن التصوير لم يكن جيدا وبجهاز موبايل قديم، والذي صور هذه الحفلة الراقصة كان فتى صغيرا. أعرض لنا مقطعا من الفيديو، الفيديو هو أطول من هذا الذي سنعرضه، نحن اقتطعنا مقطعا من هذا الفيديو الذي يعكس لنا حفلة راقصة في مؤسسة الكوثر السيستانية، حيث يؤجرونها للحفلات الراقصة والغنائية بحسب ما يقولون، ينتفعون من الأموال في إحياء أمر أهل البيت. ماذا أقول لهؤلاء؟ هذه المرأة التي تبيع الخمر نعالها أشرف من عمائمهم، على الأقل إنها تكد على نفسها، أما هؤلاء يريدون أن يحيوا أمر أهل البيت بأموال حفلات الرقص الماجنة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. لسنين في يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، وهي الأيام التي يحتاج الشيعة أن يتواجدوا فيها في المؤسسة الدينية على طول السنة، يؤجرون مؤسسة الكوثر السيستانية وبأمر من مرتضى الكشميري، لأن مرتضى الكشميري قد أوكل الأمر إلى شخص يمثله في هذه المؤسسة، ياسين المفرجي، وهو الذي يقوم بتأجير المؤسسة للحفلات الراقصة. وياسين المفرجي هذا هو الذي يقرأ الأدعية والزيارات في المؤسسة. رجاء اعرضوا لنا صورة مرتضى الكشميري مع ياسين المفرجي. هذا هو مرتضى الكشميري المعمم، والصورة الثانية هي صورة ياسين المفرجي قارئ الأدعية والزيارات في مؤسسة الكوثر، وهو الذي يقوم بتأجيرها نيابة عن مرتضى الكشميري للحفلات الراقصة الماجنة. وأنتم شاهدتم مقطعا من فيديو هذه الحفلة، وهي حفلة تركية، حفلة يقيمها أتراك، وحفلات الأتراك لا تخلو من الخمور. على أي حال لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لأنهم يقولون من أننا لا نقبل بالخمور، وإن كان هناك من الأشخاص من يقولون إن الذين يأتون من الأتراك ومن غيرهم يؤجرون هذه المؤسسة يجلبون الخمور معهم في حقائبهم معهم، خصوصا الأتراك، لأنهم معتادون على شرب الخمور وبكثرة، وهذه القضية معروفة عن الأتراك. على أي حال هذا الأمر ليس مهما. سأعرض لكم مكالمة ما بين شخص تونسي وبين ياسين المفرجي. الشخص التونسي يسأل عن موعد لإقامة حفلة غنائية موسيقية، ويتحدث مع ياسين المفرجي عن راقصة محترمة. يمكنكم أن تدققوا النظر في هذه المكالمة وستشاهدون طريقة الحديث، من أنهم يقبلون بكل شيء براقصة محترمة، ولا أدري ما هي مواصفات الراقصة المحترمة، على السيستاني أن يبين لنا مواصفات الراقصة المحترمة. رجاء نعرض لنا المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم تفضل.
نعم. طيب أنا الآن بتكلم مع تونس، لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد، لأنهم يجوا ويخفت من تونس. حاضرين إن شاء الله يكون
موجود. 22 هذا اليوم يا أخي.
يوم الأحد.
محجوزة الجمعة
محجوزة، لأنه عندي مشكلة لازم نجيب محجوز يوم الأحد 22 واحد.
نعم نعم محجوز.
و 22 واحد
إيه كذلك محجوز.
وأنت 20 واحد
كذلك محجوز، هو جمعة وسبت واحد
أوكي. أنت عندك يوم شغل مشغول بس نختار
يعني 28 ما محجوز.
آه 22 ما محجوز.
اي نعم.
اوكي. انا عاوز لو سمحت ان تحط لي تأكد لي تحجز لي 22 واحد. وانا ان شاء الله نجيك بكرة.
نعم.
انا نشوف القاعة.
نعم.
ونتفهموا على عالثوم. عالثمن يعني على الايجار. وتوريني عندي كل حاجة. اما يعني من فضلك اكد لي 22 واحد حطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان.
28 واحد.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
تسجل اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم.
أوكي
أوكي.
عايزين نعمل عرس وتكون يعني سالة كويسة ومجموعين يعني ما فضلك. أنا عاوز أسمع الرجال ونسأل مع بعضنا.
يعني أنت شوف القاعة وبعدين نتفاهم على التفاصيل.
لكن يعني هي متأكد منها أنت، لأن أنا عارف المهمة عندي أنا لازم أن الرجال والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم. لأن أنا نفرق بيناتهم، ما نحن فرص عنا عادي.
اها طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو
انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك
في... لا لا ما عندي
أنا
انت شنو راح تعمل؟
انا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني انا عندي مغني.
يعني احنا لايف ميوزك، يعني لايف ميوزك ما مسموحه عندنا
ميوزك معناه ما فيش ميوزك
يعني بس الدي جي، يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
اه لازم تجيب دي جي
لو عندك.
اوكي ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
اه فولكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز.
مش يعني محترمه مش رقاصه رقاصه زي مصريين، رقاصه يعني محترمه. يعني الذي بين تقليدي تونسي هنا يعني مش مفيش عرق ولا حاجه كويسه محترمه.
طيب طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك ديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور، بس العشاء كيف راح تعمله يعني؟
لو عندك عشاء لو عندك انت عشاء تقدر توضبه لي ما
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل.
اوكي اوكي ماشي
بكره لما تيجي
ونقش معي المشروب ولا عندك مشروب
يعني مشروب شنو تقصد يعني كحول؟
لو في ناس تشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول لو مو
لا لا كحول ممنوع عندنا يعني
منع بد
ما مسموح نهائيا.
اوكي نهائيا اوكي نجيب لك مشروب كولا فانتا او جو.
اي نعم
عصير
لانه نعم نعم نعم
اوكي
لما تجي بكره ان شاء الله
بكره ننظم الامور ان شاء الله.
اي ساعه تجي؟
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله
ان شاء الله واحده بكره. طب اسمح لي اسمك كان باش نعرف معك شكون نتكلم لما نيجي.
انا ياسين. ياسين
ولقب
يعني ياسين المفرجي.
المفرجي بارك الله فيك شكرا سيدي وبكره غدوه ان شاء الله
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
دي جي هذه هي الأجهزة التي تستعمل هنا في أوروبا في البارات وفي الديسكوات وفي الملاهي. إنها أجهزة فاخرة تستعمل في مناسباتهم المهمة في الحفلات الموسيقية والغنائية الراقصة. وإن كان الذي يبدو في الفيديو أن الفيديو يتحدث عن لايف ميوزك لكن لا أدري ربما القوانين قوانين البلدية أو قوانين المؤسسة تمنع من هذا، لكن الذي يبدو من خلال الفيديو أن الحفلة التركية كانت لايف ميوزك، يعني هناك مغني وهناك فرقة موسيقية تعزف مع هذا المغني، وهذا الذي يقال له لايف ميوزك. على أي حال ليس مهما هذه التفاصيل. لاحظتم من أن يوم الجمعة والسبت والأحد هذا على طول الوقت، ليس في هذا الوقت الذي اتصل به هذا الشخص التونسي. هذه القضية على طول الوقت تؤجر للحفلات الراقصة، وهناك حفلات أفحش من هذه الحفلة التي صورت. القضية كانت مستمرة إلى سنين والسيستاني يعلم بذلك. وياسين المفرجي هذا الذي يتفاهم مع التونسي على راقصة محترمة لا أدري ما هي مواصفاتها، مثل ما قلت لكم هو نفسه الذي يقرأ الأدعية والزيارات في المؤسسة. رجاء اعرضوا لنا مقدمة لقراءته لزيارة سيد الشهداء لزيارة عاشوراء، وهذا التسجيل هو من إنتاج نفس المؤسسة من إنتاج مؤسسة الكوثر. اعرضوا لنا هذا المقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات خصوصا من أوصاني بالدعاء والزيارة.
مما يأتي في زيارة عاشوراء وهو نفسه ياسين المفرجي الذي كان يتحدث مع الشخص التونسي يقرأ ما في هذه الزيارة: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
أنا أسأل الأخ العزيز ياسين المفرجي، هل أن محياك في أجواء مرجعية السيستاني وتحت إشراف مرتضى الكشميري هو هذا الذي تريده، محيا محمد وآل محمد؟ وأنا أسألكم أنتم أيضا، هل أن الكون مع هؤلاء يعني الكون مع محمد وآل محمد؟ وأنا قد أطلعتكم على فظائع هؤلاء وعوراتهم، عوراتهم العقائدية، على القذارات العقائدية التي يحملونها في رؤوسهم. أيضا في زيارة عاشوراء: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. هو أيضا يقرأها ياسين المفرجي. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك.
سؤال يطرح نفسه: أول ظالم السقيفة الذين قتلوا فاطمة، غدروا بالغدير وقتلوا فاطمة، هذا الذي تقوم به هذه المؤسسة ألا يندرج تحت نفسي منطق زيارة عاشوراء: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، حينما يؤجرون مؤسسة باسم فاطمة إنها الكوثر للاحتفالات الراقصة والماجنة، واسم فاطمة بقي موجودا، إنها علامة من فاطمة كي تفضح هؤلاء، ألا يكون هذا اللعن شاملا لهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ في أيام فاطمة يرفعون اليافطات ويرفعون السواد ويرفعون الروايات الأحاديث التي كتبوها على الجدران تتحدث عن فاطمة، ويزينون المكان لحفلة راقصة ماجنة، ويبقى اسم الزهراء موجودا معلقا كي يكون علامة على ظلامتها في هذه المؤسسة السيستانية الظالمة لفاطمة، هذه المؤسسة الفاجرة. ماذا أقول لكم أكثر من ذلك؟ الحقيقة مرة جدا. هل ألوم إياد جمال الدين وهو يتحدث ما يتحدث به عن الجو الإسلامي وعن حزب الدعوة الإسلامية؟ السيستاني جاءنا برؤساء الوزراء الذين عبثوا بالعراق جاءنا بهم من قلب حزب الدعوة الإسلامية. فهناك تحالف توافق إنه لقاء المصالح، وإلا فإن السيستاني في الحقيقة ليس على وفاق مع حزب الدعوة، وكذلك حزب الدعوة فإنهم ليسوا على وفاق مع السيستاني في الأصل، لكن المصالح والاشتراك في الفساد وفي الظلم جعل الطرفين يتفقان على كل ما جرى في واقعنا الشيعي العراقي بعد 2003، بعد سقوط النظام الصدامي المجرم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث لإياد جمال الدين.
وهم جيش وهم أمن وهم ميليشيات هالدورة طاولوا، قاموا يحشون باسم المرجعية، والمرجع ماله شغل، يحشون باسم العباس عليه السلام، باسم الكعبة، باسم المسجد، باسم الحسينية، اتحزموا وقاموا يلطمون، اتحزموا ويسوون قيمة، بعد ما خلى شيء أبدا، كل شيء ماكو، كل شيء هو. فديوم للنكتة يعني هاي الشيء، هاي الطم سنة 89-90 مع أحد إخواننا بحزب الدعوة، قلت له شنو الشغل اللي أنتم ما تردوه؟ قال يعني شنو؟ قلت له سياسة هاي مالتكم، ما يصير واحد يشتغل بالسياسة إلا الأخوة بالحركة الإسلامية. يعني حاوزة قلت لها مالتكم، ما تخلون واحد يشتغل حسينية، قيمة، لطم، مشاعر، كل هذا. فشنو الشغلة اللي أنتم ما تردوها حتى أنا أريد أشتغل بيها؟ قلت له يعني معذرة يعني في السؤال ولو هذا خارج، قلت له القوادة لكم بيها شغل؟ قال لي. قلت له أريد أفتح كلاشية أريد أشتغل. خاب باشر هم نفتح كلاشية، تقول ها شلون افتحت كلاشية؟ مو هاي شغلتنا هذه، شلون تتطاول علينا؟ ليش ما تاخذ من عندنا رخصة؟ ما خليته شيء يا أخي. حتى صدام ما له شغل بالحوزة، يحشي كان الرجال باسم الحوزة، هذول يحشي باسم الحوزة، يحشي اسم الفاضل العباس، باسم الحسين، باسم اللطم، باسم البيادة، باسم القيمة، باسم السياسة، بالمعاهدة الأمريكية.
يا سيدي يا هذه الجماعة يشتغلون بكل مكان، حتى بالقوادة وبالكلتية وبكل مكان. الوثائق التي مرت وستأتي تحدثنا عن هذه الحقيقة. إلى فيديو من قناة الرشيد عن نساء الشهداء في مراجعة ما يرتبط بحقوقهن في تقاعد أزواجهن. اعرضوا لنا الفيديو.
هل يديرون نسوان حتى يوم ما حتى يسامون النسوان نسوان الشهداء، سامونهن على شرفهن بالتقاعد، يشوفها حلوة يقولها خلي رقمك وبعدين أخابرك، على مود يعطيها تقاعد. عيب، لعت هو من راح جاهد وراح لل الموصل وراح لهاي الرمادي ومات، غير على مود يديرون بالهم على جهالة. صدام حسين كان يعطي سيارة وبيت المرت الشهيد وحقوقهم مضمونة بالرعاية، يعني هسه ماكو، يشوفها حلوة وقال خلي رقمك وبعدين تجيني، يعني ما يصير. أم مرت الشهيد يسمونها على عرضها، الهاي مال الرعاية ما يطول النسوان، الحلوات يسمونها عيب يما عيب، خلي يستحون مال هاي مال الرعاية عيب عليهم، ومال يا يما ومال الشهداء نسوان الشهداء من ضحت زلمهن، وإنه الأمها ضحت ولدهم عليهم، غير على مود الشعب، على مود الوطن يما، على مود الوطن مو على مود شو اسمه، غير راحوا انطفت والسيد وراحوا، حتى على مود يحفظون العراق ونسوان وشرفهم انهم ما يجون دول الشرطة والموظفين يسمونهن على عرفهم، ما يصير ابني.
في دائرة التقاعد او في بقية الدوائر، الموظفون لو انهم لم يكونوا يعلمون أن المعممين قد سبقوهم إلى هذا وأن وكلاء السيستاني وبقية المراجع هم الذين بدأوا باستغلال نساء الشهداء وعوائل الشهداء عموما. هذه القضية بدأت في داخل العتبة الحسينية أولا، وفي داخل العتبة العباسية أولا، وفي سائر العتبات، وعند سائر وكلاء السيستاني وبقية المراجع. لكن نساء الشهداء في الأعم الأغلب يراجعن مكاتب السيستاني، وكلاء السيستاني، المؤسسات التابعة للسيستاني، باعتبار أن الشهداء استشهدوا بحسب فتوى السيستاني، ومن أن السيستاني هو المرجع الأعلى. فهؤلاء الموظفون في الدوائر الحكومية إن لم يكونوا أساسا من المنتمين إلى الأحزاب الدينية الشيعية وتحت عنوان المتعة يريدون استغلال النساء، فإنهم قد سمعوا، وهذا الأمر شائع، هذا الأمر شائع عن وكلاء السيستاني وعن وكلاء بقية المراجع، عن فساد المعممين، عن ماذا أقول، هناك كلمات لا أريد أن أتلفظ بها. تعالوا معا نستمع إلى معمم من معمميهم على المنبر يتحدث عن نفس الموضوع، علي الطالقاني، لكن ألفت نظركم أنه في نهاية حديثه يطلب من الجمهور أن يرد على هؤلاء الفاسدين بالصلوات. ما علاقة الصلوات على محمد وآل محمد بالرد على هؤلاء الفاسدين؟ هذا جزء من الضحك على الذقون. المؤسسة الدينية هي التي نشرت الفساد تحت عنوان المتعة، وبعد ذلك تريد أن تواجه الفاسدين بهذه الطريقة الشيطانية الخبيثة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
إخواني الأمم، الأمم تعتز بشهدائها يا شباب، يا أصحاب الغيرة، يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الحمية، الأمم تعتز بشهدائها، رفعت رأسها شهدائها. ليش؟ لأنه الدم أثمن الأثمان. من تروح زوجة شهيد راح زوجها من أجل هذا الوطن، تروح لمؤسسة رسمية تدخل يساومها المسؤول، ما أكمل المعاملة إلا تطيني نفسك بها الأصطلاح هذا. هل وقع هذا قليل الأدب اللي أترفع عن ذكر اسمه على المنبر وأترفع عن ذكر اسم المؤسسة؟ شو تقول له؟ والله هذه القصة حقيقية، أقسم لكم بالله لولا الستر وما أمر الله به من الستر لا أعلنها بالاسم، لكن حفاظا على أعراضنا، مو على هذا الصفيف هذا، لا لا، بس على عرضنا حفاظا عنه. شو تقول له؟ تقول له إذا ما ترحمني إلي أرحم الطفلة هاي بنت الشهير، أنا منين أوكلها؟ منين أطيها؟ يقول لا تخافين عليها، تعيش وقابلها سانة طالب حرام. شباب العراق تقبلون؟ ولد العبيدي تقبلون؟ صلوا على محمد وآل محمد صرخة، خلي يسمعها هذا إن شاء الله توصل له. أنا متأكد. أقول صرخة إنه خلي يكون حذر هو وأمثاله، لأنه إذا اندليتوه وين راح تطبولة تطلعوا من كرسي القاعد عليه. أطلقوا له صرخة وصلة.
الله
عود احنا نقبض من دواش، ما هذا الهراء؟ يوظفون ذكرى محمد وآل محمد لأجل أن يصلوا إلى ما يريدون، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ أنا لا أشكك في نية هذا الرجل، ولكنه تعلم على هذه الطريقة. هذا هو منهج عمائم النجف، هذا هو المنهج الطوسي النجفي، هذا هو المنهج السيستاني. وإلى كربلاء، امرأة مسنة كربلائية، إنها تتحدث على رسلها، تتحدث عن فساد أمناء السيستاني في كربلاء، وعن فساد العتبة الحسينية والعباسية في كربلاء. امرأة مسنة على رسلها في شارع الجمهورية في مدينة كربلاء وعبر قناة دجلة.
السلام عليكم، شلونك حجية؟
الحمد لله.
شفتش تحشين ويا الولد، قولي امر خدمه حاضرين.
شو تامر؟ شو الخدمه؟ شو تطيني؟
احنا نوصل صوت.
شو تعوضنا؟
الحكومه تعوضك غير؟
حكومتنا ساقطه وكل شيء ما تفيد.
ليش؟
ساقطه على البطاله، على هاي الناس التعبانه. هاي بعد حكومتنا ساقطه.
ساقطه. هيك واصله مرحله من اليأس. النهائي.
وكل من المسؤول يجيب بس قرايبه وحبايبه. هاي خاليها بالعباس ترعتني 9 سنوات، ترعتني على ابسط شيء المرجعيه، خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم
اساس المفسدين.
اي مفسدين، حتى هذول اهل العمايم الفازين افسد منهم ماكو. هذا احمد الصافي افسد منه ماكو. خلي له وحده
تلعب. ما اريد نتجاوز على شخوص باسماء.
كلهم المرجعيه من تابيهم والشعب كلهم فاسدين وساقطين.
احنا ما اريد نتجاوز طبعا على البعض، لابد انه اكو ناس خير.
كلهم خلي له وحده
عبر عن رايك.
طلعت من سكك والحديد، خليها مسؤوله على العتبه تلعب بكيفها. 9 سنوات تشتغل. قلت له ما عندي، اللي ابونا معوق نايم بالحوش مريض، اجي اشتري دواء ما عندي، دواء اريد اشتري ما عندي.
دواء تحتاجين علاج؟
اي علاج. خلي احمد الصافي هاي ساقطه بالحضره.
انا اشكرك جزيل
الشكر. تلعب بكيف هذول المرجعيه؟
نعم شكرا لك حجيه.
شيخ حليم المياحي من شيوخ عشائر البصره، من شيوخ المياح. شيخ حليم المياحي من منطقة قرمة علي في البصرة، يتحدث عن أحد وكلاء السيستاني المعروفين. أنا أعرف الحكاية ولا أريد أن أشير إلى الأسماء، لكنني أعرض الفيديو لأنني تتبعت الموضوع حتى أتأكد من صحته، وتأكدت من صحة الموضوع، لذا أعرض لكم الفيديو وأنا مطمئن من صحته، مثلما أنا مطمئن لكل الوثائق التي عرضتها بين أيديكم. أنا لا أعرض بين أيديكم وثيقة لست مطمئنا ومتأكدا بقدر ما أستطيع قطعا من صحتها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه شيخ حليم المياحي من شيوخ عشائر مياح، وهو يخبرنا عن حالة الطفاسة والقذارة عند هؤلاء، عند أصحاب العمائم وعند وكلاء المراجع عموما وعند وكلاء المرجع السيستاني. اعرضوا لنا الفيديو.
لمن رسالتنا؟ للمعممين. موضوع خطر ها؟ اي بعد احنا اقول لك صارت شغلة مولاي. قبيل حوالي 4 ايام اجتني مرة هنا قالت شيخ انا محتاجة ماديا، ابني يريد يعرس. قلت لها بسيطة، اكو زلمة عرفه انا معمم هذا يساعد. راحت والله ودعتك على النحشة سترى قلبي ماجور. راحت وخلي يسمعني هو، هاي المرأة شايلة مسحة من الجمال، بس انا ما ادور جمال، ادور جمال الداخل وجمال البارع عز وجل. اللي يعرفني يعرفني وما يعرفني بعد بحث بعد تناخر. قلت لها عمي روح الشيخ فلان، ما ارد اسميه. راحت الشيخ فلان، شو تقول بتنتين شيخ، ودق علي تليفون، رفعت التليفون واذا هو الشيخ نفسه. والله انا انعجبت بيك، وانا هي المراه ما عندها رجل ارمل، عجبت بيك وكذا، وش تقولين بالمتعه وتدخلين للجنه واضمن لك الجنه، ضامن الجنه لفندي يضمن الجنه وانا اضمن لك الجنه. خابرتني قالت شيخ انا مو من ذني خابرته رزلته وهنت وهسه هم كل ما اشوفك ارزلك. هل تسمعني؟ كافي لعبت بينا لعب، دمرتونا دمار.
قد يقول قائل انه طلب المتعة وزواج المتعة زواج شرعي، في أصله نعم، لكن هؤلاء عبثوا بكل شيء وحولوا زواج المتعة الذي هو شرعي إلى حالة من العهر، حولوا هذا الزواج الشرعي إلى حالة فساد وإفساد. ماذا أقول عن هؤلاء المعممين؟ سرسرية، ساقطين، سفلة. إنني أتحدث عن أكثر من 90%، أستثني القلة القليلة، لكن أكثر من 90% سرسرية ساقطين، خصوصا وكلاء السيستاني، سفلة منحطين. إذا كان فيهم مستثنى فهو شاذ لا يعتد به. الجو العام عند وكلاء المراجع سرسرية وسفلة وهتلية وساقطين إلى أبعد الحدود. فحولوا الزواج الشرعي إلى حالة من العهر والزنا والفساد، وما هذا بشيء غريب على هؤلاء؟ ما هي المرجعية تشرعن الفساد تحت عناوين تخفي ما تخفي تحتها؟ فتاوى السيستاني وولده أيضا على نفس النهج فيما يرتبط بالتلقيح الصناعي. أخضير المدني في العتبة الحسينية، وينقل عبر قناة كربلاء الفضائية، يتحدث إلى زوار الحسين وإلى المصلين وإلى الشيعة في كل مكان، من أنك يا أيها الرجل تستطيع أن تأخذ بويضة من أم زوجتك وأن تلقحها بمنيك في الأنابيب، وبعد ذلك تزرع في أي مكان هذه البويضة الملقحة؟ تزرع في رحم زوجتك التي هي بنت للمرأة التي أخذت منها البويضة. هذا المنطق سليم؟ ماذا تقولون؟ يأتي منسجما مع الذوق الأخلاقي. أم زوجتك إنها بمثابة أمك، إنها أمك الثانية، تأخذ منها بويضة وتلقحها بمنيك في المختبر، ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة التي هي بنت صاحبة البويضة. هذا الذي سيخرج إلى من ينسب بغض النظر عن الفتاوى، أتحدث عن الذوق. هذا ابن من؟ هذا يقال للشيعة في العتبة الحسينية، ويقال لهم أيضا خذوا البويضة من رحم زوجاتكم واشتروا منيا من رجل آخر أجنبي لا تدري من أي بلد هو، وتلقحوا بويضة الزوجة بمني ذلك الرجل الذي لا يعلم من أي مكان هو، وبعد أن تلقح توضع في رحم الزوجة، وحينما يولد الولد السيستاني نفسه يقول هذا الأمر جائز، لكن الولد ليس بولد للزوج، إذن لماذا كون هذا الولد؟ ومن أنه هو ولد لصاحب المني، لصاحب الماء، ومن أنه لا يرث زوج أمه التي أنجبته. هذه فتاوى السيستاني، ومن بداية مرجعيته، من بداية التسعينات، من أواسط التسعينات وإلى اليوم، كم صار عندنا من عدد النغول السيستانيين، من هؤلاء النغول كم صار عندنا من أولاد الحرام السيستانيين، كم صار عندنا؟ ما هو هذا الفساد في قلب المرجعية السيستانية؟ وقد تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا في أيام شهر رمضان الفائت وما بعده، هناك تفاصيل كثيرة تحدثت عنها، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية، وإن سنح الوقت سنعيد بث تلك البرامج في الوقت المناسب لها. ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكلام في أجواء المرجعية السيستانية، أن تأخذ البويضة من رحم أم زوجتك وأن تلقحها بمنيك في المختبر قطعا، وبعد ذلك تزرع في رحم زوجتك، أو أن تأخذ البويضة من رحم زوجتك وأن تلقح بمني رجل آخر لا تدري من هو، وربما تدري من هو الولد الذي سيخرج، سيكون ولدا لصاحب المني وليس لهذا الذي هو زوج لهذه المرأة التي أنجبت هذا الولد. أية علاقات هذه وأي فساد؟ هذه الفتاوى دمرت الكثير من العوائل. إنها فتاوى السيستاني وفتاوى ولده مرجع المستقبل. ألا تلاحظون أن الفساد موجود في داخل المرجعية في جوفها وبشكل شيطاني مشرعن؟ إنها شرعنة شيطانية للفساد. اعرضوا لنا فيديو خضير المدني.
أبو مريم من كربلاء يقول: ما هو حكم أطفال الأنابيب؟ البعض الله سبحانه وتعالى ما يرزقه الذرية، ما عنده أولاد، متزوج صار له 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة ما عنده أطفال، فيراجع الأطباء، الأطباء يشخصون له أنه عنده حالة مرضية عنده هو وعند زوجته تمنع من الإنجاب. فقالوا له الأطباء: سوي طفل أنابيب. هاي عملية أطفال الأنابيب جائزة لو مو جائزة؟ تار أطفال الأنابيب يأخذون بويضة من الزوجة، بويضتها سليمة ما به شيء، فيأخذون بويضة من زوجته وتلقح بمني الرجل بحويمن الرجل خارجا وتزرع في رحم الزوجة. هاي نفس العملية ما بها إشكال، هاي لا بأس بها ما بها إشكال. وتارة لا، تارة المرأة مثلا ما عندها بويضات أو ما تصلح للتخصيب، فيقولون للمرأة وزوجها: ناخذ لكم بويضة من امرأة أخرى، وهاي البويضة اللي مو من زوجته من امرأة أخرى، تلقح بحويمن الرجل بالخارج وتزرع أيضا في رحم الزوجة. إذن البويضة مو من المرأة، من امرأة أخرى. يصير هاي العملية؟ نعم هم يصير أيضا، حتى لو كانت البويضة هذه من أخت الزوجة يصير، من أم الزوجة هم يصير. نعم الأحوط أنه ما يصير أو ما يجوز إذا كانت هذه البويضة مأخوذة امرأة من محارم الزوج، يعني أم الزوج ما يصير، أخت الزوج ما يصير، عمة الزوج ما يصير، محارم الزوج ما يصير أيضا على الأحوط، على الأحوط. إذن هذه العملية ما بها إشكال. عندنا إشكال وين؟ عندنا الإشكال بالمقارنات اللي تتم في أثناء عملية أخذ الحويمن أو أخذ البويضة. شنو هي الموانع؟ الموانع قد يتطلب إجراء هذه العملية إخراج المني بطريقة غير مشروعة، مثلا الاستمناء، هاي ما يصير. أيضا يتوقف إخراج البويضة من رحم الزوجة مثلا، يتوقف على الكشف، والكشف هذا محرم، هاي مقارنات محرمة، يعني حتى وإن كان طبيبة، حتى لو كان مثلها، الطبيبة ما يصير تنظر إلى عورة المرأة حتى وإن كان لإخراج البويضة. نعم لو كانت مريضة وماكو طبيب يعالجها هاي وحي، مسألة أخرى، واضطرت للمعالجة ما يخالف، لكن هاي مو مريضة فقط، هي تريد إنجاب طفل، هاي أيضا هاي ما يصير. هاي العملية أيضا كذلك مع الكشف أيضا ونظر أو لمس، هذا ما يصير أيضا. نعم لو فرضنا أنه عدم إنجاب طفل للزوج وللزوجة يسبب له حالة نفسية شديدة، قلق، توتر عنده، الزوجة صير عندها توتر شديد، قلق أيضا، صير عندهم مثلا أو عند واحد منهم صير فد حالة نفسية شديدة بحيث يؤدي إلى الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل، نعم هنا في هذه الحالة يجوز، يجوز يعني هاي شغلات المقارنات المحرمة مثل الكشف تجوز في حال الحرج الشديد كما بينا.
لن أذهب بكم طويلا، سأعرض لكم فيديو عن بنك السوائل المنوية، من هناك يؤتى بالسوائل المنوية من هذه البنوك كي تلقح بويضات النساء الشيعيات بحسب فتوى المرجعية الرشيدة. هذه مرجعية رشيدة ما أدري يمتى نخلص من عتها. أعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على الجميع أن يدققوا في هذا الفيديو وكيف أن أصول آباء الكثير من أولاد الشيعة الذين ولدوا بهذه الطريقة، بطريقة الأنابيب وفقا للفتاوى السيستانية، وهم كثر، بالمناسبة هم كثر من الأولاد ومن البنات. رجاء نعرض لنا الفيديو.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة. أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب. حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته. تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي. هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة. هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي. في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
هل تعلمون أن كثيرين من الأوروبيين يرفضون هذه الطريقة رفضا باتا، لأنهم يعتبرونها مخالفة للطبيعة البشرية الاعتيادية، يعتبرونها مخالفة للذوق الفطري، فيأنفون أن ينجبوا أولادا بهذه الطريقة. أما السيستاني فقد أتحف الشيعة بكل ذلك الهراء الفتوائي. أخضير المدني في العتبة الحسينية يبين هذه الفتاوى التي تبعث الفساد في المجتمع الشيعي، يبيح لهم ذلك. قطعا الكلام ما هو بكلامه، هو ناقل لكلام السيستاني، فبإمكان الذي لا ينجب أن يخرج البويضة من رحم زوجته وأن تلقح بمني رجل أجنبي من هذا المني الذي يؤتى به من هذا البنك أو من سائر البنوك الأخرى المختلفة في العالم، لأن العملية تتم في المختبر في مستشفيات خاصة، وهذه المستشفيات إن كانت في إيران، في الأردن، أو في أي مكان آخر في تركيا، تستورد المنية من هذه البنوك، فتلقح البويضة بهذا المني وتزرع في رحم الزوجة ويتكون منها الولد، ولد حرام قطعا بحسب موازين الكتاب والعترة، وهو ولد حلال قطعا بحسب موازين السيستاني وابن السيستاني محمد رضا، لأنه هو الآخر يفتي بنفس الذي يفتي به أبوه. مرجعكم في المستقبل هنيئا لكم بهؤلاء المراجع. وبإمكان الرجل أن يأخذ بويضة من أم زوجته وأن تلقح بمنيه، بمني الزوج، ثم تزرع في رحم الزوجة التي هي بنت للمرأة التي أخذت منها البويضة. بالله عليكم، أي تراكيب هذه؟ أي مخالفة للذوق وللفطرة؟ هذه فتاوى سيستانيكم. هذا الهراء وهذه القذارة يتقيأ بها أخضير المدني ورشيد الحسيني عبر التلفزيون وآخرون في الوقت نفسه أيضا يتقيؤون ويمنعون الناس من ذكر علي بن أبي طالب. ذكر علي المطهر يمنعون الناس منه ويقولون لهم إن صلاتكم ستبطل إذا ذكرتم عليا فيها. وهذا الفساد وهذه القباحات والقذارات تجوز وتبث في داخل العتبات المقدسة عند الحسين. هذه هي مرجعيتكم أو لا؟ اعرضوا لنا فيديو خضير المدني نفسه وهو يمنع الناس بحسب أوامر السيستاني من ذكر علي بن أبي طالب في صلاتهم.
أبو فاطمة من بغداد يقول: هل يستحب ذكر الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام في تشهد الصلاة؟ الأحوط وجوبا عدم ذكر الشهادة لأمير المؤمنين في تشهد الصلاة. نعم، يستحب في الأذان والإقامة، يستحب الشهادة لعلي بإمرة المؤمنين وهي مكملة للشهادة بالرسالة، لكنه في تشهد الصلاة الأحوط لزوما أنه تتركها ما تأتي بها. إذا واحد أتى بالتشهد في أثناء التشهد بالشهادة لعلي عليه السلام، الشهادة الثالثة، شنو حكم الصلاة؟ إذا كان جاهلا قاصرا صلاته صحيحة، وإذا كان جاهلا مقصرا فعليه قضاء الصلاة على الأحوط.
أنا عندي سؤال، زين التوقيع على الأدبار في حرم الحسين يجوز أو لا يجوز؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية.
الحسين الأصل وهذا الكبير
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين مرينا
عليه. مرتضى.
أجل
وقع عدل. وقع عدل. لا. ما بحب.
طالع عدل مو
هذا هو مكتب المرجعية في العتبة الحسينية. هذا مكتب عبد المهدي الكربلائي، وهنا يوقع على الأدبار في العتبة الحسينية من قبل صهره مرتضى. سؤالي هنا: هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أتمنى أن السيستاني يجيب على هذا السؤال. رجاء اعرضوا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى الكلام في أول الفيديو، حيث يتحدثون عن حسين أصلي وعن حسين كلك. كلك كلمة فارسية يعني مزور، ليس حقيقيا. فيبدو أننا نملك نوعين من الحسين، هناك حسين أصلي لا ندري من هو، وهناك حسين كلك لا ندري من هو. فهل هذا التوقيع على الأدبار في حرم الحسين الأصلي أم في حرم الحسين الكلك؟ هذا السؤال أيضا أتمنى على السيستاني أن يجيب عليه. رجاء دققوا النظر لما يقال من كلام في بداية الفيديو. أعيد بث الفيديو.
الحسين الأصل وهذا الكلك
المرتضى، مرتضى الله عليك.
الجيل
مرة يمنع
الجيل
مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
صالح عدل متوقع
إلى فيديو قناة الحرة، وهي تنقل لنا بعضا مما حدث في كربلاء في هذه الأيام بخصوص علي مصلح ومرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي صاحب التوقيع المعروف على الأدبار في مكتب المرجعية السيستانية. اعرضوا لنا الفيديو.
شهدت محافظة كربلاء ليلة الثلاثاء تظاهرات حاشدة أمام مرقد الإمام الحسين وسط المدينة، وطالب المتظاهرون المرجعية الدينية في النجف بإيقاف ما وصفوه سطوة صهر معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، واتهموه بتنفيذ مشاريع لمصالحه الخاصة. كما أمهل المحتجون إدارة العتبات حتى مساء الأربعاء للاستماع لهم وتحقيق مطالبهم بطرد صهر معتمد المرجعية، مهددين بالاعتصام أمام بوابات صحن الحسين وإغلاق عدد منها.
وقع على ظهر واحد
داخل الإمام، داخل الإمام
وسط جائزات المكتب السيد، وما حد ما حد جنان نسيب الشيعة. احنا جمهور كربلاء، اول كربلاء طالب قالت هذا الشخص الفاسد افسد المدينة، افسد العتبات.
انه صراع بين افراد المافيا نفسها. علي مصلح هو جزء من هذه المنظومة الفاسدة. يبدو ان هناك من ضغط على محمد رضا السيستاني أن يبعد علي مصلح من أجواء الحكومة السيستانية من العتبة الحسينية، لذا أصدر أوامره إلى عبد المهدي الكربلائي بإبعاده، لكنهم يخافون من هو مطلع على فسادهم، ولذا فإنهم أخرجوه من وظيفته السابقة وصنعوا له وظيفة مفبركة، لأن محمد رضا السيستاني لا يريد أن يظهر في الصورة. عبد المهدي الكربلائي يخاف من علي مصلح، لكن الأوامر من هناك، لذا تجرأ ونقله من وظيفته السابقة إلى وظيفة أخرى لأجل إخراجه وطرده شيئا فشيئا. وعلي مصلح قدم استقالته وهيج أصحابه وأنصاره. هو هذا صراع داخل نفس المافيا صراع بين المفسدين، وليس جديدا. الصراع بين مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي وعلي مصلح ليس جديدا، هذا الصراع يمتد إلى سنوات سابقة وإلى مقالب فيما بينهما، حكاية طويلة، مؤامرات ومقالب ودعايات وكلام طويل. النتيجة ما هي بعد أن ظهرت هذه المظاهرات التي هيجها علي مصلح وقاسم مصلح ومن له مصلحة في إبعاد مرتضى؟ حاليا أبعدوا مرتضى وبأمر من محمد رضا السيستاني، لكنه إبعاد مؤقت، سيعود في قادم الأيام، وأقنعوا علي مصلح أن يعود إلى وظيفته، إلى الوظيفة التي عين فيها. عملية ضحك على الذقون على الناس كي يظهر للناس أن المرجعية استجابت، ولكن في الوقت نفسه إنهم ما تراجعوا عن قرارهم في إبعاد علي مصلح عن الوظيفة الأولى. هكذا يلعبون بالشيعة، وهكذا يضحكون على الشيعة، يبعدون مرتضى وهو محور أساسي في إدارة حكومة كربلاء من قبل عبد المهدي الكربلائي. هذا الإبعاد إبعاد كاذب، يضحكون على ذقونكم. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما، وإنما الكلام جر الكلام. بينت هذا كي لا يخدع الناس ويتصوروا من أن الكربلائيين خرجوا في مظاهرة يطالبون المرجعية. القضية كلها لعب في لعب، إنه صراع بين أفراد المافيا الفاسدة نفسها، وعبث من قبل محمد رضا السيستاني. كل القضية لعب في لعب، والهدف الأصلي سعي حثيث لتغطية ما يقومون به من فساد بقدر ما يستطيعون. الحكاية كلها هنا، والفساد ينتشر في كل جهة من جهات المؤسسات السيستانية. أحد المسؤولين في العتبة العباسية عدنان أبو لحية، وهو مدير مكتب الأمين العام للعتبة العباسية، عمه جعفر أبو لحية الأمين العام للعتبة الحسينية، وآل أبو لحية لهم صلة مصاهرة مع عبد المهدي الكربلائي، ولذلك صاروا مسؤولين في هذه العتبات. حكاية عدنان أبو لحية، هو مسؤول في العتبة العباسية، مسؤول كبير، مدير مكتب الأمين العام للعتبة العباسية، وكربلائي مطلع على الفساد الموجود في هذه العتبات. في مرة من المرات طلب سيارة من سيارات العتبة، من السيارات التابعة لمؤسسة العتبة، وكانت معه عائلته، فعائلته جلست في المقعد الخلفي وهو جلس في المقعد الذي يجاور السائق. ماذا فعل عدنان أبو لحية؟ قلب المرآة، قلب مرآة السائق لئلا ينظر إلى عائلته. السائق كان من أبناء العشائر، فاغتاظ وسب عدنان أبو لحية وطرده من السيارة، مع أنه مسؤول قال له يعني انت جاي تهيني، انت تفتهم لو ما تفتهم، انت من تقلب المراية يعني جاي تخوني انا اقوم بفعل سيء مع عائلتك وانا مجرد سائق سيارة اوصلكم الى المكان الذي تريدون ان تصلوا اليه. وصارت القضية قضية عشائر، وعلى اثر ذلك صدر قانون من أنه لا يحق للمنتسبين إلى العتبات إذا صارت عندهم مشكلة أن يرفعوها إلى عشائرهم. وسائق السيارة هذا أبعدوه عن سياقة السيارات، شغلوا في مكان آخر. الأصل في الحكاية ما هو؟ الأصل في الحكاية أن عدنان أبو لحية مسؤول كبير في العتبة العباسية، مسؤول كبير في الحكومة السيستانية وكربلائي، هو يعرف مدى انتشار الفساد في هذا الوسط. ولذلك الرجل حينما أصعد عائلته، لا أدري هل هي زوجته بناته من نساء عائلته، فقلب المرآة لحساسية عنده ناشئة بسبب الفساد المنتشر في أجواء العتبتين. هذه الحكاية حقيقية ودقيقة جدا، وكل المنتسبين يعرفونها لأن القضية كبرت وتحولت إلى قضية عشائرية، وبسببها صدر هذا القانون من أن المنتسبين للعتبات إذا ما صدرت من أن المنتسبين للعتبات إذا ما حدثت لهم مشكلة فعليهم أن يعودوا إلى السياق القانوني في دوائر العتبات التي يعملون فيها، ولا يترافعون إلى عشائرهم ويحولون القضية المشكلة إلى مشكلة عشائرية. هذه الحكاية تخبركم عن مدى الفساد المنتشر في هذه المؤسسات التابعة للمرجعية السيستانية. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. كل ذلك جذوره تمتد إلى الواقع الحوزوي النجفي، ليس في وقتنا هذا وإنما عبر الأجيال. عباس الخوئي إنه ابن المرجع الخوئي الذي يلقب بزعيم الحوزة العلمية، وكل المراجع الآن في النجف هم حروف صغيرة في كتاب كبير يقال له الخوئي. ما السيستاني نفسه من الذي جعله مرجعا؟ أولاد الخوئي الصغار محمد تقي وعبد المجيد هما اللذان نصب السيستاني مرجعا، فهو في الحقيقة نائب لمحمد تقي الخوئي ولعبد المجيد الخوئي، وليس نائبا لصاحب الزمان. ومع ذلك فإن محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي بعد ذلك حدث فيما بينهما وبين السيستاني خلاف، ولذا فإن مؤسسة الخوئي في لندن لا تقتنع بمرجعية السيستاني، لذا فإن أيام عيدها وأيام صومها وسائر التفاصيل تكون مختلفة عما يفتي به السيستاني وعما يصدر من السيستاني. لا شأن لنا بهذا الموضوع، رجاء اعرضوا لنا الفيديو رقم 3 من فيديوهات عباس الخوئي.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
هذا ابن النجف وابن المرجعية وابن الخوئي، وحينما يتحدث عن قضية اللواط هنا، هذه قضية حقيقية بإمكاني أن أفتح هذا الموضوع وبالوثائق، بالوثائق، لكنني لست بصدد هذا الموضوع. رجاء أعيد بث الفيديو.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
مثل هذا إذا كان أبناء جيله يعرفونه فربما لا يهتمون لأمره، لكن أبناء الجيل القادم سيقدسونه حينما يجدونه قد اعتمر عمامة عباسية كبيرة تصل إلى 30 متر، وأطلق لحية طويلة، وعنده مجموعة من ذول السرسرية الأمامنا السفلة الذين شغلهم من الصباح إلى المساء الأكاذيب، يعظمونه في أعين الناس، ستقدسه الناس. وصدقوني هناك أمثلة كثيرة. احنا مضحوك علينا، مضحوك علينا. اتحفونا، اتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة الي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني بقول لك بكيان حالة سنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتبه الحين.
بشنو أعظم؟ اسمع.
أعظم بلد بالعالم انتبه الحين يلون خطوط ويصنع الجبارين. يظلموكم وانتم عليهم راضين. يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
مثلما عرضت لكم فيديو بنك السوائل المنوية وقلت من أن أصول آبائي هؤلاء النغول السيستانيين الذين تولدوا في الأنابيب من هناك وذلك كان على سبيل المثال. مشكلتنا ليست هي هذه، مشكلتنا في الواقع المرجعي النجفي. عباس الخوئي، الفيديو رقم 4 رجاء.
فالمقلدون اليوم ما يدرون ان السيستاني يدري او ما يدري، هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينهبون الأموال. عصابة تتكون من 50 واحد، اليوم يرأسها ما أدري ياهو الرئيس الأكبر، هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني؟ يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل. عمي راح صار نصراني، واخو سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبتعمي تشرب ويسكي، عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على اخرين، دا احكي على قرايبي. ها اي، وعمي الاخ بيتزوج وحده بتزوجه ايش اسمه.
هذه عوائل المرجعية، هذا ابن المرجعية، هذا ما هو كلامي، هذا كلام ابن الخوئي، وهو لا يتحدث عن الغرباء، يتحدث عن عائلته، وعائلته مثال. وعلى هذا فقيس، هذه هي الحقيقة. فيديو رقم 5، يتحدث عباس الخوئي عن الزواج السري لأبيه، زعيم الحوزة العلمية يتزوج زواجا سريا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء.
نعم.
وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين.
نعم.
هم الزوجة بس سرا.
نعم.
ماديا محرومين، فرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي.
نعم.
يعني قلت لك أبوي من بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا وإجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيتهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع أمريكان.
طبعا هناك كلام كثير لكنني لا أستطيع أن أبوح به لأنني لا أملك عليه الوثائق. هناك كلام أدق من كلام عباس الخوئي بخصوص آل الخوئي أو بخصوص غيرهم، أدق وأقبح بكثير، لكنني لا أستطيع أن أبوح به لأنني لا أملك عليه أدلة ووثائق حسية، مع أنه حقيقي 100%. المشكلة كبيرة والقضية ليست خاصة بآل الخوئي أو بآل السيستاني، هذا منهج عباسي ضال منذ سنة 448 ونحن مضحوك علينا. هو نفسه سيحدثكم عن شرائط المرجعية الحقيقية، ووالله جميعهم في النجف، جميع أصحاب العمائم الذين يشاهدون برنامجي الآن والذين لا يشاهدونه يقرون بهذه الحقيقة فيما بينهم وبين أنفسهم أو في مجالسهم الخاصة، لكن أمام الناس لا يقولون هذا الكلام. يعلمون أن الشرائط الحقيقية للمرجعية في النجف هي التي سيحدثكم بها عباس الخوئي، إنه ابن المرجعية، هو الأعرف بشرائط المرجعية الحقيقية العملية وليست التي تكتب في الكتب أو تقال لكم على المنابر كي يضحكوا عليكم. الشرائط الحقيقية هي هذه.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية، ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون أعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل، هاي الشروط العملية. أي كان حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع له، حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمى روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد، هذا عمليا يصير.
هذه هي الحقيقة في واقع النجف ولا يوجد شيء آخر. إذا سمعتم بشيء آخر تلك هي الأكاذيب التي يكذبون بها عليكم. هذه الحقيقة المقشرة، هذه شرائط المرجعية الطوسية النجفية الحقيقية في الماضي وفي وقتنا هذا وفي الأيام القادمة. طال وقت الحلقة، كان في نيتي أن أتحدث في جهات تفصيلية أخرى أعلق على هذه الفيديوهات وأبين جهات طويت كشحا عنها أثناء البرنامج. صار واضحا عندنا هناك فساد ديني تقدم الحديث عن في الحلقتين الماضيتين، وهناك فساد أخلاقي هذه الحلقة تكفلت بالحديث عن بعض نماذجه في داخل جو المرجعية السيستانية وفي المؤسسات القريبة والبعيدة عنها ولكنها على رباط وثيق بها، في أجواء الحكومة السيستانية الدينية في كربلاء وفي أجواء الحكومة السيستانية الدنيوية في بغداد وسائر المناطق الأخرى. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، إنها ملامح المنهج العباسي، فساد ديني وفساد أخلاقي. ويأتينا فساد ثالث، فساد إداري، وهو فساد في إدارة شؤون أمور العباد والبلاد. هذه بالضبط ملامح حكومة بني العباس في زمنها الأول حينما تأسست في بغداد وبدأت بالخليفة الأول أبو العباس السفاح، وانتهت بخلافة المستعصم بالله العباسي على يد هولاكو. أبرز ملامح الدولة العباسية تلك الفساد الديني، الفساد الأخلاقي، الفساد الإداري. وكما قلت لكم، الفساد الإداري هو فساد في إدارة شؤون العباد والبلاد. كل هذه الملامح واضحة شاخصة في مرجعية السيستاني، ومرجعية السيستاني هي الأكثر فسادا عبر تاريخ المرجعيات الشيعية. لماذا؟ لأن العالم تغير، ولأن الأموال كثرت، ولأنه صار سلطانا دينيا من جهة وسلطانا دنيويا من جهة أخرى. أختم الحديث ببعض العبائر من قنوت علمه إمامنا الحسن العسكري لشيعته في مدينة قم. متى؟ عندما سيطر العباسيون عليها وأفسدوا فيها كثيرا وآذوا الشيعة في مدينة قم وأشاعوا الفساد، أشاعوا الفساد الديني والأخلاقي والإداري. إنه ظلم بني العباس، ظلم بني العباس يتكون من فساد ديني وفساد أخلاقي وفساد إداري، وهذا هو الذي يجري بالضبط في النجف وفي كربلاء وفي بغداد. بالضبط ما تقوم به الحكومة السيستانية في شقها الديني وفي شقها الدنيوي، بالضبط هو ما كان يقوم به العباسيون، ألا لعنة الله على العباسيين. فجاءوا يشكون إلى الإمام العسكري، علمهم قنوتا، قنوت طويل. أنا أقرأ عليكم من الجزء 82 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، باب آخر في القنوتات الطويلة. إنه الدعاء الذي علمه إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه شيعته من أهل قم كي يقرؤوه في قنوتهم، وهو من القنوتات الطويلة، صفحة 229 وما بعدها. القنوت طويل وطويل جدا. مما جاء في هذا القنوت: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن. زيغ الفتن، الزيغ هو الضلال، هو الميل والانحراف. أنا لا أريد أن أشرح الدعاء، وإنما أمر على هذه العبائر مرورا إجماليا كي أنهي الحلقة. اللهم وقد شملنا زيغ الفتن واستولت علينا غشوة الحيرة وقارعنا الذل والصغار، الصغار المهانة الشديدة، وحكم علينا غير المأمونين في دينك. الدعاء يتحدث عن حكومة تنتمي إلى الدين بالضبط كالحكومة السيستانية، العباسيون كانوا يحكمون باسم الدين، الخليفة يقال له أمير المؤمنين، خليفة رسول الله. وحكم علينا غير المأمونين في دينك، يذكرنا هذا برواية سمعتموها مني مرارا وكرارا، علي بن المسيب لما سأل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه من أن شقتي بعيدة، فعمن آخذ معالم ديني؟ الإمام الرضا أرشده إلى زكريا ابن آدم. أين كان يقطن زكريا ابن آدم؟ كان يقطن في قم، هو شيخ القميين، وقبره موجود إلى يومك هذا في مدينة قم، قبر زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه. وحكم علينا غير المأمونين في دينك، فماذا قال الرضا لعلي بن المسيب؟ قال له عليك بزكريا ابن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا، هذا هو المرجع الذي يريده صاحب الزمان الذي لا وجود له بيننا. المراجع الموجودون بيننا ليسوا مأمونين على الدين والدنيا، هؤلاء عباسيون حتى عمائمهم. هذه العمامة السوداء التي يرتديها مراجعنا، هذه عمامة العباسيين، انتقلت من السيد المرتضى، السيد المرتضى صار مرجعا للشيعة بعد الشيخ المفيد، وفي الوقت نفسه عينه العباسيون نقيبا للأشراف. نقيب الأشراف هذه وظيفة حكومية عند العباسيين، فلا بد أن يرتدي الملابس العباسية، فارتدى السواد، لبس العمامة العباسية السوداء التي ليس لها ذؤابتان، إنها العمامة الإبليسية في أحاديث أهل البيت، فلبس العمامة السوداء، شيء طبيعي، صار نقيبا للأشراف، وهي وظيفة عباسية. انتقلت هذه العمامة عبر المرجعية الشيعية، فغير الهاشميين يلبسونها بيضاء. لماذا؟ لأن العمائم الشيعية أساسا كانت بيضاء. إمام زماننا إذا ما ظهر في يوم ظهوره فإنه يرتدي عمامة بيضاء. أئمتنا والشيعة يعرفون في كتب التاريخ بالمبيضة، هذا لا يعني أنهم ما كانوا يلبسون السواد، الأئمة كانوا يلبسون العمائم السوداء، والشيعة كذلك كانوا يلبسون العمائم السوداء. حصر العمامة السوداء بالهاشميين هذا شأن عباسي، هذا شأن عباسي، لأن العباسيين حصروا العمامة بالعباسيين وبأتباعهم ممن هم يشتغلون تحت إمرتهم، وكانوا يخاطبون الشخص الذي من أتباعهم يقولون له يا عباسي، مثلما كان البعثيون يخاطب بعضهم بعضا برفيقي رفيق فلان، الكلمة التي كان يستعملها العباسيون فيما بينهم ومع أنصارهم وشيعتهم مع خواصهم، يقولون له يا عباسي، يعني يا رفيقي. فكان العباسيون أنفسهم وأتباعهم يلبسون السواد، أما عامة الناس فما كانت تلبس السواد، كان زيا أو زيا رسميا، كان زيا رسميا. فحينما صار المرتضى نقيب أشراف عند العباسيين ارتدى الزي الرسمي، فصار الأمر محصورا بالهاشميين، وإلا فإن الأئمة عمائمهم أساسا بيضاء، وكانوا يلبسون العمائم السوداء منذ أيام رسول الله ويلبسون غير السوداء، والشيعة أيضا كانوا يلبسون العمائم السوداء. ولكن لما قنن العباسيون قانون السواد بالنسبة لهم، الأئمة تركوا أن يلبسوا العمائم السوداء ولبسوا العمائم البيضاء، والشيعة كذلك تركوا العمائم السوداء إلا ما كان للتقية، فصارت العمائم البيضاء عنوانا وشعارا للأئمة ولشيعتهم، ولذا يسمون في كتب التاريخ بالمبيض، وفي الطرف الثاني العباسيون يسمون بالمسودة. المسودة هم بنو العباس وخواصهم، وليس كل الناس في زمان العباسيين، فالعمامة السوداء هي عمامة عباسية بامتياز. هذا الذي يقولونه للناس من أن الهاشميين يلبسون العمائم السوداء حزنا على الحسين، هذا صحيح بالنسبة للعباسيين، أما أئمتنا فلم يصدر عنهم هذا الكلام أبدا. أئمتنا من بعد عاشوراء كانوا يلبسون العمائم البيضاء في أكثر الأوقات، إمامنا السجاد كان يلبس العمامة البيضاء في أكثر الأوقات ويلبس العمامة السوداء. العباسيون حينما انتفضوا على الأمويين في خراسان، أبو مسلم الخراساني طلب منهم أن يلبسوا السواد حزنا على من؟ على يحيى بن زيد الذي قتل في خراسان، يطلبون بثأره من الأمويين، لا حبا بيحيى بن زيد وإنما لأجل تهييج الناس، فإن الناس في خراسان يحبون أهل البيت. فلما سمع الناس من الشيعة ومن غيرهم أن العباسيين نهضوا لطلب ثأر يحيى بن زيد، نهض الناس معه ولبسوا السواد العباسيون. فلما سيطروا على خراسان، على طوس وتوابع طوس، سيطروا على خراسان وطردوا الأمويين، فلم يبق مجال للبس السواد حزنا على يحيى بن زيد. أبو مسلم الخراساني وجد أن في لبس السواد تأثيرا على الناس، خصوصا مع الأحاديث التي كان الناس يعرفونها وأشاعها العباسيون، أحاديث الرايات السود لبني العباس. فكان القرار من أبي مسلم الخراساني من أنهم يبقون على سوادهم، ومن أنهم لا يحلقون لحاهم حتى يأخذوا بثأر الحسين من بني أمية في بلاد الشام في سوريا. وفعلا وصلت جيوش الخراسانيين بقيادة أبي مسلم الخراساني، وصل الخراسانيون إلى هناك وانتهت الدولة الأموية، ولكن العباسيين سنوا هذا القانون من أن السواد سيكون شعارا لهم، وسيكون لباسا رسميا لخلفائهم وأمرائهم وقادة جيوشهم ولجندهم ولشيعتهم. فبقي في أذهان الناس أن لبس العمائم السوداء من أجل الحزن على الحسين، من تلك الثقافة العباسية التي لا علاقة لها بآل محمد. مضحوك علينا، مضحوك علينا في كل شيء، ضحكوا علينا عباسيون هؤلاء وحق الحسين. إذا أردت أن أستمر في هذا الموضوع فإنني سآتيكم بالعجب العجاب من تفاصيل التاريخ وكيف ضحكوا علينا، لكنني أرى الوقت يجري. هكذا جاء في القنوت الذي علمه إمامنا الحسن العسكري لشيعته في قم: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن، الحال هو هو اليوم، واستولت علينا غشوة الحيرة، وقارعنا الذل والصغار، وحكم علينا غير المأمونين في دينك. ماذا قال لعلي بن المسيب إمامنا الرضا؟ عليك بزكريا ابن آدم، إنه المأمون على الدين والدنيا. فأين لنا بمرجع مثل زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه؟ وحكم علينا غير المأمونين في دينك، وابتز أمورنا، ابتز يعني استلب، استلب بخبث ودهاء، وفي بعض الأحيان بقسوة وغلظة. وابتز أمورنا من؟ معادن الأبن، معادن يعني المراكز، المواقع، المجامع التي هي أصل، المعدن هو الأصل، معدن الحديد المادة الأصل التي يستخرج منها الحديد، ومعدن الذهب كذلك المادة الأصل التي يستخرج منها الذهب الصافي. وابتز أمورنا معادن الأبن، الأبن هي العيوب والعورات، وعلى رأسها الأبنة اللواطة، مأبون يعني يفعل فيه، يلاط فيه. وحكم علينا غير المأمونين في دينك، وابتز أمورنا معادن الأبن. وهذا يتفق اتفاقا واضحا مع كل المعطيات التي عرضت نماذج منها في هذه الحلقة، والتي عنونتها بالفساد الأخلاقي، إنها ملامح المنهج العباسي. هذا كلام إمامنا الحسن العسكري. وحكم علينا غير المأمونين في دينك، وابتز أمورنا معادن الأبن، وقد تقرأ معادن الأبن، إنها العورات القبيحة، أولها الأبنة اللواطة. وابتز أمورنا معادن الأبن ممن عطل حكمك وسعى في إتلاف عبادك وإفساد بلادك. هذا هو الفساد الإداري الذي سأحدثكم عن في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وسعى في إتلاف عبادك وإفساد بلادك، لأن الفساد الإداري هو الفساد في إدارة شؤون العباد والبلاد. كان بودي أن أتحدث أكثر من ذلك، لكن وقت الحلقة قد طال. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وأتمنى لكم أوقاتا زهرائية مهدوية وليست دخية. في أمان الله.